الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، وهي 10 أمور ينبغي الإنسان أن يفكر فيها للعلامة المعلم اليماني رحمه الله تعالى. الأمر الأول الذي ينبغي أن نفكر فيه من الأمور الإيمانية والتربوية، أن يفكر الإنسان في أن الحق شريف وأن الباطل وضيع. وقلنا بأن شرف هذا الحق يعود إلى مادته، فهو في نفسه يحمل شرفا عظيما لأنه مرتبط بالوحي، فمادته الوحي من كتاب وسنة، وما هو موروث عن سلفنا الصالح. وأن الباطل وضيع في مادته وفي من يحمله، فالذي يحمل الحق أئمة الهدى، والذي يحمل الباطل أئمة الضلال. والأئمة إما أئمة يهدون إلى الله ويدعون الله على بصيرة، وإما أئمة يدعون إلى النار، أعاذنا الله وإياكم منها. ففكر في شرف الحق وشرفك إن ركبت قطارهم، وفكر في شرفك إن دخلت في زمرتهم، فإن المرأة مع من أحب، كما قال صلى الله عليه وسلم: أبشر فإن المرأة مع من أحب. سبحان الله. ولهذا يقول أنس: ما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لأحب أبا بكر وعمر، أريد أن أكون مع أبي بكر وعمر. المرء مع من أحب، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فانظر الآن واختر رفقتك في الآخرة، تحب من؟ تحب النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم؟ إذن أبشر. لكن حتى تكون معهم في الآخرة، تكون مع أعمالهم في الدنيا، فإن من أحب قوما تشبه بهم، ومن أحب قوما تمثل بهم. ولهذا رأينا أن الموافقة في الظاهر تدل على انسجاما في الباطن. معلوم، لو رأيت شابا الآن يلبس فانيلا وعليها رقم لاعب واسم لاعب، طبيعي هتقول ايه؟ هذا بيشجع نادي كذا، وهذا يحب اللاعب الفلان، من خلال الفانيلا بس فقط. ولو رأيته يحلق حلقة رجل تميز بها، ويلبس لبسة رجل تميز بها، تقول ما فعل ذلك إلا لأنه يحب. فإذا كنت تحب النبي والصحابة، فاعلم أنها ليست دعوة، بل الله اختبرك وابتلاك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به ويتمثل به ويتشبه به. فإن التشبه في الظاهر يدل على انسجام في الباطن وتواطؤ في هذا الباطن، هذا أمر معروف. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كان معهم، إذا كان العمل هو العمل. ومن أحب غير النبي صلى الله عليه وسلم يكون معه. فاختر لنفسك الآن، تحب أي جماعة تكون معها؟ تحب أي شخص تكون معه في الآخرة؟ النبي والصحابة وعلماء الأمة الأبرار الذين نسأل الله أن يجمعنا وإياهم في مقعد صدق عند ملك المقتدر. أحب هؤلاء، وبالتالي أمشي على منهجهم وعلى ضربهم. أنا أحب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أحبه أكثر من أبي وأمي، أحبه أكثر من أولادي، أحبه حبا جما، فأحببت دعوته ونصرت كتبه ودافعت عنه. واحد، أحببت دعوته. اثنان، نشرت كتبه. ثلاثة، دافعت عنه. أربعة، اقتديت به. أنا أحب ابن تيمية، لذا أنشر كتبه، أتبع منهجه، أدافع عنه، أقتدي به. أنا أحب الصحابة فوق كل هؤلاء، إذن أسيروا على منهجهم، إذن أنشر طريقتهم، إذن أقتدي بهم وأنتقيهم في الاستدلال. هذا أمر معروف. ولهذا تجدون بعض الناس، والله يا أخواني لا سيما من أهل البدع، بمقدمة خطبتك يقول هذا وهابي هذا على طول بالمقدم. والله يا إخواني نميز المناهج من أدعية وقنوت الوتر. لو وقفت خلف إمام يدعو في القنوت تستطيع أن تميز منهجه. هناك عبارات معروفة، عبارات معروفة تستطيع أن تميز حتى دعاء الواحد، تميز هذا الدعاء إذا كان هذا من رجل سلفي أو هذا من رجل حزبي تكفيري. فهذا أمر معروف. اللهم عليك بمن خزل إخواننا في غزة، اللهم عليك بمن، اللهم عليك بمن سد المعابر، اللهم عليك من، اللهم عليك بهدى من هاود تمام. هذا معروف، معروف هذا. اللهم اصلح عمتنا ولاة أمورنا، اللهم وفق سعيرنا، اللهم وفق الدعاء إلى السنة في كل مكان، اللهم عليك بأهل البدع، معروف. هذا مين أصلا؟ معروف من القنوت. تعرف، تعرف هذا ليه؟ فعلا تقتدي بهم، فعلا تتمثل بهم، فعلا تتشبه بهم، فعلا تسير على ضربهم. أول ما تقول كلمة توحيد، والله مصطلح التوحيد ومصطلح السنة هذا ينبئ عن منهج. ولهذا أظن أن كثيرا منكم من بعض الكلمات يقال أنت مدخلي مباشرة، أنت مدخلي، وعند الصوفي أنت وهابي. لأن كما قلت لكم من قبل، إن رأيت الرجل يطعن فيك بأنك وهابي فاعلم أنه قبوري، وإذا رأيت الرجل يطعن فيك بأنك مدخلي فاعلم أنه حزبي، وإذا رأيت الرجل يطعن فيك بأنك مجسم اعلم أنه أشعري. يلا، فائدة، فائدة لمن لم يسمعها من قبل. إذا رأيت الرجل يطعن فيك بأنك وهابي يا وهابي فاعلم أنه قبوري. لأن من الذي ينتقص من عدو الوهاب إلا القبوريون؟ وإذا رأيت الرجل يطعن فيك يقول يا مدخلي فاعلم أنه حزبي، من الذي بينك وبين الثأر وهو الليل والنهار يفتري عليك كذبا؟ المداخل، 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 ويعلم أن ما في مداخل أصلا، صفحات، ردود، أشياء، المداخل، المداخل، فاعلم أنه حزبي. وإذا رأيت الرجل يقول إنك بأنك مجسم، أنت مجسم، أنت مشبه، أنت كذا، اعلم أنه أشعري. لأن العداوة بينك وبين في الأسماء والصفات، فإثبات الصفات على حقيقتها يعني عنده التجسيم. هذه فائدة. ها، من يعيدها؟ إذا رأيت الرجل، ها، قول يا مالك، إذا رأيت الرجل يطعن فيك بأنك وهابي فاعلم أنه قبوري، وإذا رأيت الرجل يطعن فيك بأنك مدخلي فاعلم أنه حزبي، وإذا رأيت الرجل يطعن فيك بأنك مجسم فاعلم أنه أشعري. هذا أمر معروف. ها أستاذ إبراهيم. صوفي. نعم. أنه حزبي. لا لا، هذا ارجع للأصل. ها، يلا يا عبد الرحمن عبد الله. تمام، هذه كواشف مهمة جدا، كواشف مهمة جدا، مهمة جدا. وهذا اللي أكثر ما يكون في الساحة بين من ينتمي إلى الجماعات، ولا وإلا هناك أوصاف أخرى. إذا رأيت الرجل يطعن فيك بأنك رجعي فاعلم أنه تنوري ظلمي تحرري وهكذا. لكن هذه الثلاثة هي التي في الساحة، كما يقال في الساحة الدعوية. هيأتيك إما قائل لك يا مدخلي، وإما قائل لك يا وهابي، وإما قائل لك يا مجسم، فاعلم من أين تأتيك هذه. فكل أصحاب الثورات باع مشايخ الأحزاب أطعم فيك بأنك مدخلي على طول مباشرة. أسهل كلمة علموها الصغار عندهم، علموها الصغار. رايح فين؟ تعتكف هنا، يبقى مدخلي. تحضر لمين؟ فلان، يبقى مدخلي. أسهل شيء. والقوم لا يعرفون عن العلم، وليس أصلا عندهم نفس في العلم، وليس عندهم قدرة على العلم أن يناقش بحيادية وإنصاف. والله يا أخواني، والله سبحان الله، تجد أن هؤلاء. ولهذا احنا دائما نعلم إخواننا بأنك لا تعتمد على نقولات الحزبيين. إذا قالك قال ابن تيمية فكذا، ارجع إلى الموضع، فإن فيه من البتر ما فيه، وفيه من التلبيس والتدليس ما فيه، وفيه من الانتقاء ما فيه. لا تأمن مبتدعا في نقل أبدا، يك أن تعتمد نقل مبتدع. قال لك قال ابن تيمية، قال لك قال الإمام أحمد، قال لك قال فلان، إياك أن تعتمد، لأنه صاحب هوى، وصاحب هوى ضده الإنصاف، لا يريد إنصافا. أنا ما سمعت واحدا من هؤلاء مثلا يطعن في المداخلة، مثلا يقول مثلا مداخلة، أو أصلا من أول مداخلة المفترض يقول، وقد يقول قائل وهل هناك مداخلة ومن زعمهم وما أفكارهم؟ أقول نعم، هناك مداخلة، فعندنا جماعة مسؤول عنها فلان، مثل ما تقول في الإخوان، ومثل ما تقول في التبليغ. أول شيء بنحقق النسبة، من إلياس وما جماعته وكيف كانت الفكرة وما أصول هذه الجماعة وما الرد عليه. نفس جماعة الإخوان، جماعة الإخوان، في جماعة فينا جماعة الإخوان تسمى بجماعة الإخوان، هذه أقوال قادتهم، هذه جماعة الإخوان، وهذه أصول البنا الموجودة، وهذه أفكار هؤلاء والرد عليه. طيب إذا قيل لك من المداخل هؤلاء، من المداخل، ما من المداخل هؤلاء، ومن الذي أسسهم، ومن ومن ومن؟ ربيع ابن هادي المدخلي أبعد الناس عن الحزبية. ربيع ابن هادي المدخلي ليل نهار يعارض هذه الحزبيات، ما في، ما يوجد. ولهذا سبحان الله، مما يدل على هذا إن من يسمونهم بالمداخلة تجد بعضهم يرد على بعض. طب كيف المداخلة يرد؟ رأيت الإخوان المسلمين يرد بعضهم على بعض، رأيت التبليغ يرد بعضهم على بعض، تمام. لكن هو طالما أنك تقول ما في ثورات، ما مظاهرات، سمع الطاعة لولاة الأمور، تحذر من دعاة الضلال، يبقى أنت مدخلي، بعد مدخلي. طب هل هذا منهج مدخلي ولا هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحذير من الثورات ده خاص بربيع بن هادي، تحذير من الخروج على السلاطين ده خاص بربيع بن هادي، التحذير من الحزبيات هذا منهج ربيع بن هادي؟ هذا منهج ربيع بن هادي، ومنهج ابن باز، ومنهج العثيمين، ومنهج ابن تيمية، ومنهج ابن عبد الوهاب، ومنهج ابن أحمد، ومنهج كل هؤلاء ينتمون إلى جماعة واحدة، هي ما أنا عليه اليوم أصحاب. فما جماعتك؟ ما أنا عليه اليوم أصحاب، التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث الافتراق، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة. فصر في رواية أخرى فقال ما أنا عليه اليوم وأصحاب. ولهذا لا تجد واحدا، الحمد لله، إذا كان على أهل السنة الخلص، ما يأخذك إلى ابن باس، ولا يأخذك إلى الألباني فقط، ولا يأخذك إلى العثيمين فقط، كما هو شأن الإخوان. الإخوان بيأخذك إلى مين؟ إلى ابن باس، معروف حسن بنا، سيد قطب، المرشدون عندهم. التبليغ بيأخذك إلى من؟ يأخذك إلى محمد إلياس من أكثر من 100 سنة، والتبليغ مصر أن يخرج 4 أيام 3 أيام. ليه؟ لأن ده نظام جماعة، نظام جماعة، ده نظام جماعة لا يمكن يخرج عنه. ولهذا احنا ما وجدنا في صحة الردود، ما وجدنا تبليغيا يرد على تبليغي، ولا وجدنا إخوانيا يرد على إخواني، ولا وجدنا وهكذا سكندريا يرد على سكندري. ما رأينا ياسر برهامي ينتقد مثلا محمد إسماعيل في شريط كده ينتقده مثلا، لا يوجد. لكن ينتقدون ماذا؟ غيرهم. هذه حزبيات معروفة، إلا إذا اختلف معه ماذا؟ إداريا، زي سعيد عبد العظيم مثلا، لما خرج عنهم لما وقفوا تركوا الإخوان في 30/6، تركهم مع أنه من المؤسسين والمؤصلين. ولما لقيته في الحرم هو ما عرفني يعني، أو إن كان يعرفنا المهم، فأقول له لما أول ما قلت له يعني كان له كتاب هو زمان اسمه الديمقراطية في الميزان، فقابلته في الحرم المدني فقلت له ما حال الديمقراطية الآن وما ميزانها؟ لأن كان له كتابه كان ضد الديمقراطية وضد هذه الأحزاب وضد، فقل له ما حال الديمقراطية وما ميزانها اليوم وكذا. المهم ضمن ما قال، قال أنا تركت هؤلاء، تركت هؤلاء إداريا ولا تركت هؤلاء منهجيا؟ تركت إسكندرية إداريا ولا تركت إسكندرية ما؟ والله يا أخواني أقسم بالله ما عند جواب عن أي أسئلة إلا كلام عشوائي ما يسمن أو يلغي من جوع، لأنهم ليسوا أصحاب قضية ولا أصحاب علم. الآن من ناقشك تأخذه أنت إلى الإمام أحمد، تأخذه أنت إلى الخلال، تأخذه إلى اللالكائي، تأخذه إلى البربهاري، تأخذ ما تأخذ لواحد. حينما تقول أنت الآن لا يجوز الخروج على الحاكم، بمن تستدل؟ ابن باز يقول، العثيمين يقول، تأتي بأئمة السنة. أي مسألة أنت كلامت في التوحيد، ارضطت على القبوريين، كلام من؟ ليس ابن عبد الوهاب فقط رحمة الله عليه. كتاب التوحيد عندنا، كتاب التوحيد لمجموعة من المؤلفين، كتاب التوحيد في العبادة لابن عبد الوهاب الذي هو حق الله على العبيد، كتاب التوحيد لابن خزيمة الأسماء والصفات، كتاب التوحيد لابن مندة، كتاب التوحيد لابن رجب، كتاب التوحيد وهكذا، كتاب السنة للمروزي، كتاب السنة للخلال، كتاب أصول السنة لأحمد، كتاب أصول السنة للحميدي، كتاب شرح السنة للبربهاري. فأنت عندك السنة وأصول السنة وشرح السنة، وعندك التوحيد كتب، أنت عندك عناوين، عندك عناوين. أنت حيرت عدوك فيك، حيرت والله، والله حيرت، أقسم بالله إنني لأستشعر الغم في هؤلاء، والله أستشعر الكبت الذي في هؤلاء، والله. ليه يا أخواني؟ ما عندهم مادة خالصة سلفية صحيحة، لا عند قبوري ولا عند حزبي ولا عند أشعري ولا عند أي أحد. كل واحد يحفظ أصول مذهبه، ويا ليته يحفظ، والله كثير من أشعرة ما يدر عن مذهبه سوى أنه يحفظ كلمة. أتحدى لو واحد أشعري قال ما معنى الكلام النفسي القائم بالذات والقديم الذي لا فرق بين أمر ونهي فيه وخبر واستخبار وكذا، ما أدري. واحد يفسر يعني ايه كلام نفسي قديم، يعني ايه؟ يعني ايه معاني قائمة بذاته؟ يعني ايه؟ يعني ايه يعني كلام قديم؟ يعني ايه كلام قديم قائم بالنفس؟ يعني ايه قائم بالنفس؟ كلام قديم يعني الله ما يتكلم، طب بما خلق الله بما خلق، وهو القائل في كتابه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ان يقول اثبات القول، يقول كن، هذه أحرف القول كن، فيتكون المكون فيكون، قال كن فيكون. طب إذا ما قال، إذا ما في كن، وإذا ما في كن، إذا ما في مكون، من أين جئنا نحن بقى؟ طيب من أين جاءت السماوات؟ جاءت بإيه؟ جاءت بإيه؟ طيب في القرآن قلت خلق في جبريل إدراكا، أفهم جبريل ما في من نفسه، طب والخلق أفهم من حتى يخلق؟ طب هذا القرآن قلتم الله عز وجل أضفى على جبريل فهم ما في نفسه من هذه المعاني التي ليست حروفا أصوات، فعبر جبريل عما في نفس الله. طب هذا القرآن، طب الخلق، والله يقول ألا له الخلق والأمر، طب الخلق ما كان به؟ طب ده جبريل عبر عن القرآن، طب الخلق من الذي قال كن؟ ها من الذي قال؟ من الذي قال بما كان الخلق؟ الخلق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، يبقى كن بقول، والقول بيكون أن يقول له كن فيكون. طب الخلق كان بماذا؟ من الذي قال للشيء كن فكان؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. من الذي أضفى الله عليه فهم ما في نفسه فقال لآدم أو قال لعيسى كن أو قال للسماوات كن؟ ومن الذي قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين؟ ومن الذي نادى موسى؟ ومن الذي سيكلم أهل الجنة؟ الله أضفى عليه رب، هو في رب ثاني، الله يقول في الجنة سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا، خلق ملك يقول كذا. طب الله يقول من رب وليس من ملك. طب هنتجاوز هذه، فين الخلق؟ من الذي قال إنني أنا الله رب العالمين؟ إنني أنا الله العزيز الحكيم؟ من هو هذا؟ طب جبريل قام بالقرآن، ومن الذي قام بإنني أنا الله رب العالمين؟ إنني أنا الله العزيز الحكيم. يا الله يا الله يا أخواني، والله ما يعرفون شيء، والله ما تصورون. أنا ما رأيت أحدا أفهم لهذه الفرق من شيخ الإسلام، والله إن شيخ الإسلام لا يتكلم عن هذه الفرق لأنه بيتكلم بمجموع أئمتهم جميعا بما لا يعرفه رأس الجماعة ورأس الطائفة. ليه؟ لأن رأس الطائفة علم محدود، شيخ الإسلام عند تطور الفرقة وعند أقوال الفرقة وعند دقائق ما فيها، فليس كل من ينتمي إلى حزب يتصور ما هو عليه. لا تظنوا كده، بعض الإخوان نفسهم الإخوان ما يدر عن أقوال حسن منا ولا أقوال سيد قطب ولا أقوال أو تبلغيون عوام، كل اللي عنده النية والبطانية بس فقط، ولف العمامة اللفة المعروفة وطالع يقول أنا مش عارف إيه ويقرأ البيان. لو تقوله أنت أصلا أصول جماعتك إيه؟ أصول جماعتك كثير منهم لا يعرفها. لكن أهل السنة والجماعة لما كانوا أمناء وكانوا منصفين وكانوا صادقين وكانوا ربانيين لا يتكلمون عن أحد إلا بعلم ولا ينسبون قول أحد إلا علم. يا أخواني ما ينسب لليهود إلا ما قالوه، ولا ينسب للنصارى إلا ما قالوه، ولا ينسب لإبليس إلا ما قاله. يا أخواني في حديث أبي هريرة في الصحيح لما علم الشيطان أبا هريرة ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صدقك وكذوب، أما القول فصدقك وأما القائل فكذوب. ليس لأن القائل لما كان كذوبا رد قوله وقال كذبك وهو كذوب، كذبك لأنه كذوب، صدقك. لأن دليل آية الكرسي ليس الشيطان، الشيطان ليس دليل آية الكرسي، ولهذا نحن أخذناها سنة من قول الشيطان ولا من إقرار النبي العدنان؟ اوعى تفقد سنة الشيطان لحاجة. نحن أخذنا إثبات الأصابع في حديث ابن مسعود في الصحيحين لما جاء حبر من اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا القاسم أنا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، الحديث فضحك النبي مقرا له. نحن أخذنا صفة الأصابع من هذا الحديث، من ماذا؟ من قول الحبر؟ لا، وإنما أخذناه من ماذا؟ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة عندنا سنة النبي إن قرأنا آية الكرسي أو أخبرنا بصفة الأصابع وأن الله عز وجل خمسة أصابع، له خمسة مش أصابعه خمسة، له خمسة، إنما الحصر خمسة الله أعلم بهذا، لكن له خمسة أصابع بهذا الحديث الذي بينه النبي أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي يقول ابن مسعود فضحك النبي مقر له وقرأ قول الله عز وجل وما قدر لها حق قدره. فالإنصاف اقتضى أن نفرق بين القول والقائل، أما القول فهذا حق لأن دليل الحق ليس لا الشيطان ولا الحبر اليهودي ولا اليهود لما قال نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت. اليهودي بيستدرك علينا بيقول أنتم نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت، لأن احنا بنجعل الواو والواو مطلق الجمع، ما في ترتيب بين المشيئتين، ما شاء الله وشئت ذكر المشيئتين بدون ترتيب. طيب والسنة علمنا النبي إياها ما شاء الله ثم شئت، نرتب ما شاء الله أولا ثم شئت أو ما شاء الله وحده، لكن نقول هذه سنة يهودي؟ لا، ليس هذه بسنة يهودي، إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي لما قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. ولهذا الإنصاف لا تجد له عند السنة حتى مع أعدى خصومك. لو قلت قالت النصارى يد الله مغلولة قل كذبت، بل قالت اليهود يد الله مغلولة. لو قلت قالت النصارى إن الله فقير ونحن أولياء فقل لا، بل قالت يهود لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ننسب الأقوال إلى قائليها مهما كان هذا القائل، لأن الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى، وقال وإذا قلتم فعدلوا. فدل هذا على أن صاحب السنة صاحب إنصاف، صاحب السنة ينسب الأقوال، صاحب السنة يتكلم عن مراد القائلين بما أخبروا به عن أنفسهم. ولهذا ليس لازم المذهب عندنا مذهبا إلا إذا عرض عليه على القائل فالتزم، إذا التزم نعم، لكن لا أعطيه بلازم المذهب. لا يأتي واحد مثلا يحلق لحيته أو أكلمه في اللحية فلا يعمل بها ويرد الأحاديث أقول هذا كافر لأنه مكذب بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، أنا ما أقول هذا كافر لأنه مكذب بحديث الرسول، أقول هذا رد حديث الرسول، ومن رد حديث الرسول كان ضالا. أما إذا كذب بها وقال أنا لا أؤمن بهذه الحديث طيب هي واردة في الصحيحين، أعلم أنها واردة في الصحيحين لكن لا أؤمن بها، أو كانت في زمان مثلا ما أو غير ذلك، هذا له شأن آخر. فإن من كذب حديث رسوله ليس كمن أعرض عن العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرض عن العمل بحديث رسول الله هذا ضال، أما كذب هذا كافر والعياذ بالله، هذا كافر والعياذ بالله، أو جحد النصوص أو إلى آخر ذلك. فأهل السنة وجماعة أهل إنصاف. طيب القاعدة الثانية، عليك أن تفكر في نسبة نعيم الدنيا إلى رضوان رب العالمين ونعيم الآخرة، قارن بين النعيمين ستخرج بماذا؟ بأن أعظم ما تسعى فيه تحقيق رضا رب العالمين. ولهذا يا إخواني تعرفون أعلى نعيم أهل الجنة ما هو؟ الرضا، أن الله يرضى على عباده مع رؤيته سبحانه وتعالى. هناك نصوص ثابتة صحيحة أن أعلى هذا النعيم الرضا، اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم عذابا. وهناك نصوص تقول بأنه نظر إلى وجه الله الكريم، وأرى أنه الجمع بين الأمرين، فإن أهل الجنة يرون ربهم عز وجل حال رضاه عنهم، فالرضا حال نظره، فالله عز وجل أعلى النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم الذي يصحبه رضوان رب العالمين سبحانه وتعالى، رضوان رب العالمين سبحانه وتعالى. في حديث صهيب عند مسلم، فيكشف رب عز وجل عن وجهه الحجاب عن وجهه، فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. طيب عندنا أيضا نصوص فيها الرضا، فنقول نجمع بين هذه النصوص بأن نجمع بين الأمرين، فأعلى النعيم رؤيته سبحانه وتعالى ورضاه، اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم عذابا. ولا أعلى النعيم قد ورد به نصوص الرؤية وكذا، في حديث صهيب يقال أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار، فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، فما أعطي الجنة نعيما أعظم من نظر لوجه الكريم. فقارن في النسبة نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. النبي يقول لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. تخيل أخوان موضع الصوت، موضع الصوت فقط خير من الدنيا وما فيها. ولهذا لما قال النبي للرجل أعطيه نخلة ولك نخلة في الجنة، أعطيه نخلة ولك نخلة في الجنة، يسمع هذا أبو الدحداح، والرجل ما أعطى النخلة. فذهب أبو الدحداح وكان عنده بستان عظيم، فذهب إلى الرجل وقال له بعن هذه النخلة بهذا البستان. يعني تخيل واحد مثلا عنده نخلة، وفي واحد مثلا عنده 1000 نخلة في بستان، فلما يأتي صاحب البستان يقول خذ بستانك كله وأعطني نخلة، هذه النخلة يعني نخلة 1000 أو أكثر أو أقل على حسب، هيتردد يا إخواني؟ أبدا. فقال خلاص أعطيك النخلة بالبستان، وأعطاه البستان وأخذ النخل. ماذا ترون في هذه الصفقة يا إخواني؟ من الرابح في هذا؟ هل نقارن الآن بين نخلة وبستان، ولا بين نخلة في الجنة وبستان؟ طب لو اشتراها بالدنيا كلها من الرابح؟ لو اشترى هذه النخلة بالدنيا كلها، لو كان يملك الدنيا كلها واشترى بها نخلة، هذه نخلة في الجنة. لو كانت نخلة في الدنيا لقلنا هذا ثمن بخس، كيف تبيع بستانا في 1000 نخلة بنخلة؟ هذا حينما يكون مقارنة بين نخلة في الدنيا وألف في الدنيا، لكن حينما يكون نخلة في الجنة فالدنيا كلها وعشرة أمثالها لا تسوى هذه النخلة. ولهذا اشترى النخلة في الجنة ولك نخلة في الجنة، في الجنة، فلهذا أعطى البستان وهان عليه ذلك. احنا على ما نحسبها يكون خلاصة مر الموقف، احنا ما نحسبها، احنا نحسبها بالضبط كده، بنحسبها بالملي، بنحسبها حساب دنيوي، لكن حينما يحسبها الصحابة حسابات الصحابة أخرى، لن تنالوا البر الجنة حتى تنفقوا ما تحبون، فلما أنفق أنا أغنى ما عندي لأن الجنة، يبقى الصفقة إيه؟ إحنا بقى بنحسبها إزاي؟ إحنا بنحسبها حاجة غالية عليا أوي، يعني فأنا يعني ممكن أنفق من الدون، أما أنفق من أعلى شيء صعب هذا، ليه؟ لأننا نقارن بين دنيا ودنيا، لأننا ماذا؟ نقيس أمور بدنيانا، أما الصحابة أبدا، كانوا عقلاء نجباء، كانوا حلماء أتقياء، فلهذا كانت مقارنتهم مع الجن. واشترى هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدحداح: كم من رزق مردح لأبي الدحداح في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي ينبغي أن تفكر فيه كما ذكر هنا الشيخ رحمة الله عليه، هو أن يفكر في حاله بالنظر إلى أعماله من الطاعة والمعصية. فما حالك مع الطاعة وما حالك مع المعصية؟ طاعتك تمن بها على الله، يمنون عليك أن أستموا، أو أنك تصحب طاعتك إفلاس لله عز وجل، وتقول كما قال فاروق الأمة: ليتني أنجو لا لي ولا علي، وتقول كما قال صديق الأمة: ليتني شعرة في صدر عبد مؤمن. ثم تنظر في حال المعصية، هل أنت تستمر تتلذذ بهذه المعصية، أم أنك تتوب وتفيء وترجع حتى يكون فيك ما قاله صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته. طيب الرابع.
قال رحمه الله تعالى: يفكر في حاله مع الهوى. افرض أنه بلغك أن رجلا سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآخر سب داود عليه السلام، وثالث سب عمر أو علي رضي الله عنهما، ورابعا سب إمامك، وخامسا سب إماما آخر، أيكون سخطك عليهم وسعيك في عقوبتهم وتأديبهم والتنديد بهم موافقا لما يقتضيه الشرع، فيكون غضبك على الأول والثاني قريبا من السواء؟
لأن هذا نبي وهذا نبي، سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب داود عليه الصلاة والسلام، هذا قريب، يقول فهذا قريب على سواء. لماذا؟ لأنه سب نبيا، وإن كان نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء وأفضل الأنبياء، لكن سب النبي كفر أيا كان. سب عيسى عليه الصلاة والسلام كفر، سب محمدا صلى الله عليه وسلم كفر. طيب هل له من توبة؟ من سب الأنبياء هل له من توبة؟ نقول: تقصد ماذا؟ توبة في الآخرة، أن الله يتوب عليه في الآخرة؟ لا ذنب لا تقبل فيه توبة تتعلق بحق الله عز وجل وتكون عنده في الآخرة، ما يوجد ذنب. لو قال أنا ربكم أعلى، لو سب الله، لو سب الرسول، لو سب القرآن ثم تاب توبة نصوحا، فإن الله عز وجل يقبل توبته. فكل ذنب له توبة، ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، فإنه إذا تاب تاب الله عليه. يبقى إذن هذا الذنب له توبة؟ نعم له توبة لمن سب الرسول، لكن تقصد توبة ترفع عقوبة في الدنيا؟ أما من سب الرسول فلا، أما من سب الرسول فلا، لأن الحق للرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقتل. طيب يلحق بذلك من سب أحد من الأنبياء؟ الجواب نعم، إذا سب أحد من الأنبياء فإنه يقتل، أما التوبة عند الله عز وجل فإنها مقبولة. وهذه مسألة إخواني يتكلم فيها العلماء حتى نميز هذه المسألة، إذا قيل لا تقبل له توبة أو ليس له توبة، المراد ليس له توبة ترفع عقوبة الدنيا، ترفع الحد، زي الزاني كده مثلا، لو الزاني تاب يرفع الحد، وقد أقر عن نفسه وتاب يرفع؟ أبدا، تابت الغامدية والنبي أقام الحد عليه صلى الله عليه وسلم، المخزومية والنبي أقام الحد عليه. فهذه معنى لا تقبل توبة، بمعنى لا تقبل توبة بأحكام الدنيا ترفع العقوبة، أما عند الله فكل ذنب له توبة، عند الله عز وجل كل ذنب لا يوجد ذنب بلا توبة، ما لم يغرغر. ماذا لو قال ما قال؟ لو قال أنا ربكم أعلى وأنا إلهكم، وسب الله عز وجل وسب الرسول ثم تاب قبل أن يغرغر توبة نصوحا توبة صادقة، فإن الله عز وجل يتوب عليه. واضح يا إخواني؟ لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشبه شيئا لا تأتوك بقرابي مغفرة. قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طيب طب سب عمر أو عليا رضي الله عنهما، سب عمر وأبي بكر، سب عمر وأبي بكر رضي الله عنهما، اختلف العلماء هل يكفر أم لا، وذلك لأن فضلهم متواتر، أن فضلهما متواتر، فلهذا اختلفوا، منهم من قال يكفر ومن قال يكفر. والأقرب أن من سبهم سبا لا يعود عليهم عليه بالكفر، كأن مثلا ينكر صحبة الصديق رضي الله عنه، كأن يسبهم لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافر. أما إذا سبهم سبا لا يعود على نص بتكذيب ولا يعود على معنى بجحود فإنه يكون ظالما آثما ولا يكون كافرا. لكن في سب أبي بكر وعمر نزاع بين أهل العلم، منهم من قال يكفر لتواتر فضل أبي بكر وعمر، ومنهم من قال لا يكفر، ولا والصحيح أنه لا يكفر إلا بمكفر إذا استحل ذلك، إذا استحل أو إذا سبهما سبا يعود على النصوص بالتكذيب، كان يسبهما لصحبتهما أو ينكر صحبة الصديق بعد العلم، لأن الصديق نص على أنه صاحب رسول الله إذ يقود لصاحبه، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحزن إن الله معنا. أيضا أما من سب أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم فهو ضال، إلا إذا عاد سبه كما قلنا لرد النصوص، مثل ماذا؟ مثل من سب عائشة رضي الله عنها بالزنا، هذا كافر. ليه؟ لأنه يعود على النص بالإبطال، وهو براءة عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات كما في القرآن، فقد برأها الله عز وجل، وكما في السنة الصحيحة في الصحيح أن النبي قال يا عائشة أبشري فإن الله عز وجل قد برأك من فوق سبع سماوات. فمن رد ذلك واتهم عائشة رضي الله عنها بأنها زانية كما تقول الروافض، ده طبعا دي إحدى الكبر عند الروافض، وهناك ما هو أكبر من ذلك أنهم يستعنون في عائشة رضي الله عنها بأنها زانية فهذا يكفر. طيب كذلك من سب الصحابة، سب بعضهم سب نفرا منهم أو كذا بما لا يعود عليه بالكفر فهذا ظالم وفاسق وآثم. أما إذا طعن في كل الصحابة أو جل الصحابة فهذا يكفر والعياذ بالله، بل شيخ الإسلام يقول وكفر هذا يعني مما لا نزاع فيه، بل يكفر من لم يكفره، لأن هذا تكذيب للقرآن، هم نقلت الشريعة وهم الذين أنزل الله عز وجل الثناء عليهم في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فإذا جاءه يطعن في الصحابة كلهم أو في جل الصحابة يقول لم يؤمن إلا نفر قليل فقط، نفر قليل بدعة عشرة أو كذا، وأما باقي الصحابة فهؤلاء كفار، فهذا كافر العياذ بالله. وهذا أيضا إحدى الكبر عند مين؟ عند الروافض، أنهم يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأضافوا إلى ذلك التغيظ، فهم يكفرون تغيظا وفي قلوبهم غل على الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا استنبط الإمام مالك رحمه الله تعالى كفر هؤلاء بنصين في القرآن، نص في خاتمة سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. الموضع هذا الكفار فيه على بابها، الكفار الكفر ضد الإيمان، لأن الكافر قد يراد به الفلاح بس ما جاء معنا أيضا في سورة الحديد، في سورة الحديد اعلموا أنما الحديد لاعب ولهو وزينة وتفاخر منكم وتكاثر في الأموال الأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الفلاح. إنما الكفار هنا في الموضع ده الكافر ضد المؤمن، الكافر هنا ضد المؤمن. ولهذا قال الإمام مالك فمن تغيظ على الصحابة كفر، تتغيظ على الصحابة، إذا تتغيظ على القرآن، تتغيظ على السنة، لماذا تتغيظ على الصحابة؟ بل إنهم تغيظوا على رب العالمين والله. ويقول نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية بأننا لا نؤمن بهذا الرب، الرب هذا الذي يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا. كيف 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 ربنا يقر هذا، يقر أن نبيه يتخذ أبا بكر صديقا؟ لا نؤمن بهذا الرب ولا بهذا النبي، هكذا يقول نعمة الله الجزائري. ونفس هذا الكلام قاله الخميني، وعلى هذا معتقد هؤلاء. يصرح الخميني بماذا؟ بأن هذا الدين الكبير والعظيم وكذا الذي جعله رب العالمين، هذا الدين ذهب وهدم بهذه المسألة. قال كلاما نحو هذا، فإنهم لا يؤمنون بهذا الرب، حتى الرب عز وجل لا يرضون قسمته الكونية في هذا. فالإمام مالك استنبط من هذا النص كفر هؤلاء لأنهم يتغيظون على الصحابة، واستدل أيضا بنص آخر في سورة الحشر وقال بأن الفيء لا يأخذ منه الروافض. لماذا؟ لأنه إنما هو لثلاث طوائف فقط، الطائفة الأولى طائفة المهاجرين، والطائفة الثانية طائفة الأنصار، والطائفة الثالثة الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، غلا للذين آمنوا أي للمهاجرين والأنصار، وهؤلاء قلوبهم مليئة بالغل على المهاجرين والأنصار وعليه، فليس لهم نصيب في الفيء لأن الله جعل الفيء لهؤلاء الأقسام الثلاثة. نعم. وأما من سب إمامك إن كان إمام هدى فهذا ضال مضل، إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أئمة الهدى فاعلم أنه ضال، ولهذا البربهاري ذكر هذا في كتاب السنة وغيره من الأئمة، وهو مسألة تعرف عند أهل العلم مسألة الامتحان بالرجال، الامتحان بالرجال، فإذا رأيت الرجل يطعن في عمر، يطعن في أبي بكر، يطعن في الإمام أحمد، يطعن في الإمام مالك، يطعن في الإمام الشافعي، اعلم أنه ضال. وإذا رأيت الرجل يطعن في أيوب السختياني، يطعن في قتادة، اعلم أنه ضال. ولهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه قال له رجل ما السنة؟ قال ما السنة؟ قال من أين أنت؟ أنت من أين؟ قال أنا من البصرة. قال أتحب أيوب السختياني؟ أتحب أيوب السختياني؟ قال نعم. قال هذه السنة، فإذا أحب أيوب السختياني هذا السنة، وإذا أبغضه هذا الضلالة. فالامتحان بالرجال، لكن العلماء قيدوا مسألة الامتحان بالرجال، الرجال الذين تلقتهم الأمة بالقبول، فلا تأتي أنت تمتحني بشيخك الضال تقول ما تقول في ذلك القدر، أقول لك ضال، تقول إذن أنت ضال، هذا الرجل مجاهد، هذا الرجل البطل، هذا الرجل الذي قدم قلمه وروحه وكذا في سبيل الله. يأتي واحد يختبرني بياسر برهامي مثلا، ما تقول بياسر برهامي؟ أقول شيخ ضال، يقول أنت الضال. فالاختبار بمشايخك إلا إذا كانت مشايخك مشايخ الأمة، هختبرك بابن باز، اختبرك بابن عثيمين، اختبرك بالألباني، هؤلاء مشايخ أمة، أما مشايخ أحزاب، مشايخ جماعة، مشايخ كذا، فإذا الامتحان هذه سنة السلف. ولهذا النبي امتحن، قال في حديث معاوية بن الحكم السلمي قال في الجارية من أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. إذا يمتحن الإنسان في هذا. وما ورد عن السلف بين الامتحان بدعة وكذا، الفاقد للضبط الشرعي، هذا الامتحان الفاقد للضبط الشرعي وليس الامتحان الشرعي. لا شك أن لو رأيته تطعن في ابن باز أحكم عليك بالضلال، لو رأيتك تطعن في الإمام بن عبد الوهاب أحكم عليك بالضلال، هذا أمر معروف. ليه؟ هؤلاء العلماء الأمة تلقتهم بالقبول. كيف يا شيخ الأمة تلقتهم بالقبول وجل الناس يطعنون في ابن باز والألباني؟ أقول أنت ماذا فهمت من الأمة؟ إحنا مر معنا مفهوم الأمة، المعتبر أي أمة؟ أمة السنة. رأيت أحد من السنة يطعن في ابن باز ويطعن في الألباني ويطعن كذا، إذا ليس من أهل السنة. ودعك مسألة بقى الألباني جهمي، الألباني مرجي، الألباني ما أدري إيه وهكذا، دعك من هذه المسألة التي يدندن عليها من يطعن في العلامة، الألباني رحمة الله عليه، الألباني رحمة الله عليه يرد على الجهمية ويرد على المرجئة ويرد على كذا، مثل ما يقول الجربوع هذا اللي مالئ الدنيا تغيظا على الألباني ويرد عليه وكذا بدعوى الغير على السنة. الألباني رحمة الله عليه عند أخطاء كثير من العلماء، لكن تنسبه إلى الطائفة، تنسبه إلى جهمية، تنسبه إلى مرجئة، تنسبه إلى كذا، تنسبه إلى طائفة. هب أن عنده قولا، هب أن عنده قولا خالف فيه، كما عند سائر الأئمة بعض الأئمة قد تجد عنده قولا، لكن هذا القول الذي خالف فيه تنسبه إلى الطائفة ويتبرأ منه أبدا. ف الامتحان بالرجال نقول بين غلو وجفاء، فمن تبعه بضابطه ومن صار على منهجية السلف فيه فهذا أمر مهم جدا لا شك. أنا لو أريد أن أتلقى على ذلك العلم وما أدري، هب أن أنا مثلا في المدينة في مكة في ليبيا في تونس وشايف شيخ بيدرس وأنا أريد أن أطلب العلم، طبعا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، تأمل مثل فانظروا من أين تشترون ثيابكم، انظروا من أين تشترون لحمكم، انظروا من أين تشترون طعامكم، انظروا من أين تشترون سياراتكم. ده الواحد بيتحول خبير إذا أراد يشتري شيء، إذا صار يشتري سيارة بيبقى كأنه سمسار في السوق، صار عنده خبرة قبل ما يشتري، وإذا أراد أن يشتري لحما وإذا أراد أن يشتري طعاما وإذا أراد أن يشتري يعرف الأنواع ويأخذ خبرة. الواحد إذا أراد يأتي بسباك عنده وسباكة يركب السباكة، الواحد بيصبح خبيرا بالمواسير هذه وما أدري إيه، ودي أصلية ودي غير أصلية والمصورة هذه، بيتحول إلى خبير. وإذا أراد يأتي بأدوات كهربائية تحول إلى خبير. طب وإذا أردت دينك تتحول إليه حمير، لابد أن تكون خبيرا أيضا، خبيرا بهذا. فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهل لي أن أختبر الشيخ؟ لو هتقول أختبر ابن باز أقول لك أنت منحرف ولا إيه؟ راح تختبر ابن باز إيه؟ لكن المجهول، لاحظوا أنا ما أختبر ابن باز ولا أختبر ابن عثيمين، يا ابن عثيمين ماذا تقول في، لا 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 لا، اختبر نفسك أنت عنده أنت تختبر نفسك أنت، مش تختبر ابن باز أو تختبر الألبان. لكن المجهول، عرفتم الضابط؟ أنا قلت لك وجدت شيخا هكذا في المدرس، أنا أختبر إذا كان مجهول بالنسبة لي، يعني ما يظهر المنهج ما يظهر كذا. يعني مثلا واحد الآن مثلا جالس معنا أول يوم يحضر اليوم من الظهر، بس طبعا أكيد عرف توجه الشيخ ده رايح فيه، أكيد عارف ده رايح فيه، يعني بس من نصف ساعة ده أكيد عارف راح فين، هو أخواني ولا تبليغي، طب هو حزبي، طب هو أشعري، طب هو صوفي، طب هو مع برهامي، أظن عرف يعني من خلال هذا يعرف. لو بقى عنده حاجة خفية كده ممكن إيه يعني، ففي الجملة صنفنا على طول، في الجملة أنا قلت لكم ممكن تصنف من دعاء القنوت، ما بالك أنت بقى ساعة عمال نتكلم الآن، أنت الآن عرفت أنا رايح فيه لأن مدخلي تبع الربيع بن هادي المدخلي جماعة، ولنا برهامي ولنا ثورجي ولنا، عرفت انت التوجه، عرفت انا رايح فين، نعم رايح فين. قلت لك الجماعة اللي هي ماذا، من عليه ليه مصحاب، خلاص هذه جماعتي التي انتمي اليها وانتسب اليه، اتكلم بالاثر بفهم اهل الاثر وكتب اهل الاثر، استدل بالاثر بيني وبين نفسي بفهم اهل الاثر، منين؟ من كتب اهل الاثر. قول يا محمد، ها استدل بالاثر بفهمي من كتبي، يبقى انا ليا ايه؟ اثر استدل به، وليا امام افهم به، وليا كتاب استقي منه. عرفتم؟ هذا هو. قول يا محمد، واحد الاثر، اثنان بفهمي مين؟ اهل الاثر، من كتبي اهل الاثر. يبقى انت الان خرجت من شيخ بقى وخرجت من جماعة، أنت مع الأثر، وكثير من الناس يقول أنا مع الأثر، الخوارج يقول نحن مع الأثر، يقابلهم المرجع يقول نحن مع الأثر، الجبرية مع الأثر، يقابلهم القدرية يقول نحن مع الأثر، الخوارج مع الأثر، المرجع مع الأثر، المعطلة مع الأثر، الممثلة مع الأثر. لهذا الفاصل إيه يا أخواني؟ الفاصل يا شيخ محمد فهم أهل الأثر. تقول ده فهم أحمد، فهم مالك، فهم الشافعي، تمام؟ منين هذا؟ فين هذا؟ هذا موجود في كتب، هذا في السنة الخلاء، أنعم بواكرم، شرح أصول اعتقاد رسول الجماعة للكي، أنعم بواكرم، ده هذا ذكر الأجور في الشريعة، أنعم بواكرم، هذا ذكر ابن بطة في الإبانة، أنعم بواكرم، أنت أول أصلا ما تقول ابن بطة والأجور وكذا، يبقى أنت الآن دخلت بيت السلفيين الحقيقي. السلفيون لهم بيتان، بيت يدخله التمويه والتلبيس والتدليس، فلا تتعجل بالحكم، بيت يشمل كل هذه الطوائف وتقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، ولا تحكم هذا حسان سلفي عدوي سلفي، ياسر برامي سلفي، حتى أبو بكر البغدادي سلفي، وأسامة بن لادن سلفي، كل هؤلاء سلفي 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 سلفي. ده البيت الواسع، ده مستقطع كبير. لكن إن دخلت، ما أقول لك كل غرفة لها منهجها، ده داعشي وده قاعدي وده سكندري وده رسلاني وده تكفيري عبد المقصود وده حزبي وده، يعني داخل البيت مش هقول لك كل واحد غرفة، لا إخواني، كل واحد له مكانه. يعني من كثرة الانشطار، أنا أكاد أقول 73 طائفة ممكن نحددها الآن في أدعية السلفية، في أدعية السلفية اللي يكون احنا سلفي، دعك من إخواني ودعك من تبليغي ودعك من كل هذا. لا، أنا أقول لك حتى اللي يقال مداخلة الآن، تجد الانشطار ده مدخلي وده مدخلي وده مدخلي وده مدخلي وده مدخلي بمنهج وده مدخلي بمنهج، حتى في من يسمون بالمداخلة. لكن هذا بيت يقبل، تروح فين؟ تسأل عن مين؟ أما البيت السلف الحقيقي كما قلت لك، بيت عنوانه ثلاثة أمور: أثر صحيح ثابت ثابت، فلا بد أن يكون الإسناد مصدق، كنا مصدقا. اثنان، بفهم أهل الأثر، لا بد أن يكون بفهم السلف، لا بفهمي لا فيما يبدو لي، لا بفهم السلف، بتبويبات أهل العلم، بكتب أهل العلم، هكذا بالتبويبات الموجودة في الكتب. الأمر الثاني، من الدواوين المعتمدة، كل علم على وجه الأرض له دواوين يرجع إليه، ده كتب أهل الفن، كتب أهل الفن. الطب له كتب معتمدة، الهندسة له كتب معتمدة، كل شيء على وجه الأرض له كتب معتمدة. يقال مرجعية هؤلاء، ده مرجع في الباب ده، مرجع في الطب، مرجع في الهندسة، مرجع في كذا. طيب مراجعنا في الدين، مراجعنا في الاستدلال، لأن كتب معروفة. يبقى أنا إذن أتبع الأثر، بفهم أهل الأثر، من دواوين أهل الأثر، ولهذا الواجب علي أن أنشر الأثر بفهم أهل الأثر وديوان أهل الأثر. ما أجمع أنا فهمي وأعمل لكم مذكرة وزعها، ويبقى أنتوا حياتكم معايا 20-30 سنة، يبقى أنت بعد 30 سنة اتخرجت من عند هشام بس. طب السلف، طب الديوان، طب مكتبتك اترتبت، هو أنت من الشيخ وإلى الشيخ، وإن أصب أنت ونصيبك. لكن اليوم لما تخرج بدواوين معتبرة وأصول ترجع إليها، هذه فعلا لو تخرجت بعد يوم واحد لن تندم. ولهذا لا يندم طالب علم تعلم على يد أهل العلم الأثبات المعروفين بالمنهج، ما يمكن يندم. أنا ما يمكن أندم على أني جلست عند ابن باز كذا سنة أو ابن فوزان، أندم على ماذا؟ على كتاب سلفي علمني إياه بفهم سلفي الأمة؟ ما يمكن أندم. أندم ما عشت مع عبد المقصود كم سنة، عشت عند أسامة عبد العظيم اللي نربط على الوسط ونجلس طول الليل نصلي وطول النهار نضل من جهة المنهج. تخيلوا هذا الرجل، الرجل هذا تخيلوا، الذي يقال هذا رجل الصلاة بس، خارجي يا أخوان، خارجي يا أخوان. الرجل هذا لا يرى الإمامة في غير قريش، الرجل هذا الثورات دي يقول لك بقدر الله عز وجل وكذا، ورددنا عليه رد مفصلا في هذا. فإذا الأمر يرجع إليه، إذا لابد أنك ترجع إلى هذا الأثر والديوان وكذا. فلهذا كل واحد من هذه الأمور، سب إمامك، سب إماما آخر، أي يكون سخطك عليهم وسعيك في عقوبتهم وتأديبهم أو تدريبهم موافقا لمقتضي الشرع، فيكون غضبك على الأول والثاني قريبا من السواء لأنهما نبيان، وأشد مما بعدهما جدا، لأن الذي يسب النبي غير الذي يسب الصحابي. سب النبي فيه تفصيل، طب سب الصحابي فيه تفصيل. من هنا كان سب النبي أشد، سب النبي لا تفصيل فيه كفر أكبر، مخرج من الملة. طبعا إسقاط الحكم عن معين ممكن يكون مكره، ممكن يكون مخطئ. طيب أما سب الصحابي فنقول فيه التفصيل، وغضبك على الثالث دون ذلك، وهو أن يسب إمامك. ففرق بين سب العالم وسب الصحابي، سب أحمد وسب أبي بكر، فرق بينهم. وإن كان ده كله ضلال، يبقى سب النبي يختلف عن سب الصحابي، سب الصحابي يختلف عن سب العالم، سب العالم المقتدى به يختلف عن سب طالب العلم. وغضبك على الرابع والخامس قريبا من السواء، اللي هو إمامك أو إمام آخر، ودون ما قبلهما بكثير. طيب ها، افرض أنك،
قال افرض أنك،
نعم في ماذا؟ اي نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فالذي أرى أنه إذا سبهم أي الصحابة على سبيل العموم يكفر أيضا، لأن سب الصحابة قدح في الشريعة الإسلامية، إذ أن الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا من طريقهم، وسب الصحابة أيضا سب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رجلا يكون أصحابه محل التنقص والعيب والسب لا خير فيه، فإن الإنسان على دين أصحابه.
أنت عندك محل، افترض كده عندك محل بيشتغل فيه عامل، عامل عندك في المحل، فجاء واحد ضرب ابو ندي، جه واحد ضرب اللي شغال عندك في المحل، موقفك انت اهانة. انا بختار ابو ندي بقى، فيش تفاهم، يبقى هنا اهنج. طب انت عندك حاجة، تعال ارجع لي، انت مش محترمني، دخل تضربه في المحل ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ وهتبقى القضية قضيتك انت، هي قضيتك انت، مع انك انت مالك علاقه، ممكن يكون الرجل اخطا اللي عندك. ايوه نعم اخطا، ارجع لي، مش اخطا اضربه، اضربه في الشارع، ولهذا اضربه في الشارع ومروح، قفل المحل ومروح، انضرب غير ضربه قبل ما يقفل المحل، ضربه قبل المحل يبقى القضيه معينه، قفل المحل وماشي ضربته يبقى ده حاجه تانية. فالطعن في الصحابه طعن في رسول الله، طعن في الله. إذ كيف يرضى عن قوم مطعون فيهم؟ إذ كيف يكون ذلك؟ ولهذا قال السلف في الطعن في الصحابة: أولئك قوم عجزوا أن يطعنوا في رسول الله فطعنوا في صحابته، وهم يعلمون أن أصحاب الرجل على دين الرجل. ولهذا بعض الناس مثلا أحيانا يبقى عنده فلسفة شوية. مثلا إحنا مش معترضين مثلا عن الشيخ، بس الشيخ عنده ناس كذا، لا هو أنت معترض على الشيخ أصلا. وإلا عن الشيخ اللي عند الشيخ ولا عنده. كأمر علمي مثلا يجي مثلا يتفلسف هو بقى، يقول لك مثلا احنا مش معترضين على الشيخ، بس الشيخ مثلا عنده وعنده 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 ناس بتقول وناس ما هو نفس اللي انت بتعترض على طالب الشيخ عن منبر، هو اللي عند الشيخ وتعلم عن الشيخ. طبعا دي بخلاف الاخطاء الشخصيه، لكن هذا هو. فالطعن في الرجل طعن في مرجعيته في المجمل، في المجمل. فالطعن في الصحابه طعن في الرسول، إذ كيف يرضاهم ويثنى عليهم، وطعن في الله، إذ كيف يزكيهم؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا الروافض كفار، الروافض على دين وأهل السنة على دين. الروافض ليست فرقة من فرق هذه الأمة، الروافض ملة. هؤلاء الغلاة بخلاف بعض فرق الزيدية اللي هم ليسوا بغلاة، فرقة. أما الروافض اللي مميلة عشرية، أما النصيرية، أما الدرزية، أما الإسماعيلية، أما هؤلاء ملة. هؤلاء ملل، البهائية ملة، قديانية ملة، الإمامية ملة، النصيرية ملة، الدرزية ملة، هذه ملل. ما الفرق داخلة في الأمة نقول هذه مثل الفرق التي تنتمي لهذه الأمة؟ لا، هذه ملة، ملة أخرى ما تشتركون معنا، هم أنفسهم يقولون لا نجتمع مع هؤلاء لا في رب ولا في دين ولا في نبي، هم يقولون هذا. فلهم دين آخر، لهم دين آخر، دين واسطته ليست الصحابة. تخيل بقى، هل في دين إسلام ليس الصحابة واسطته؟ من أين إذا نأخذ حديثنا؟ من الصحابة. من الذي بلغنا القرآن؟ الصحابة. طب الصحابة كفار عندهم، وبالتالي أسقطوا إسناد الصحابة لكونهم ليسوا مسلمين. فكيف نقبل رواية الكافر هذا؟ كيف؟ فدينهم ليس إسناد الصحابة، ودين ليس الصحابة إسنادة ليس بدين الإسلام، ليس بدين الإسلام. واضح إخواني؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسئل سؤال غير واضح فأجاب: لا، هذا قد لا يكفر اللهم إلا من أجمعت الأمة على الثناء عليه، فقد يقال هو محل نظر. مثلا لو سب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بخصوصهما فقد يقال بكفره، لأن هذا مما اجتمعت الأمة على الثناء عليهما، بل إن الله تعالى أثنى على أبي بكر رضي الله عنه في القرآن ووصفه بأنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلن على المنبر في آخر حياته قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. إعلان على المنبر، أعلن على المنبر أمن الناس في ماله وصحبته أبو بكر. الشيخ صالح الشيخ.
نعم نعم، كما قال فيها هي فيها الخلاف، والصحيح إن عاد السب والطعن إلى مكفر ناقض يكفر، أما مجرد السب والانتقاص لأبو بكر عمر ليس بكفر ما لم يستحل ذلك. نعم عندك.
قال الشيخ
نعم بيقول ايه خارج ليه سب يعني سب الانتقاص لا يكفر به؟ نعم يطعن فيه، يطعن في ده انت ما كان جبانا كان كذا لم يكن عالما، ليس بكفر لكن ضلال مبين. نعم.
قال الشيخ صالح حفظ الله تعالى: وقد فصل في بحث السب ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر كتاب يصطرم المسؤول على شاتم الرسول، وذكر الروايات والأقوال في ذلك، ثم عقد فصلا في تفصيل القول في السب وما فصل به حسن. وما يدور كلامه عليه رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة أنه يرجع السب إلى أحوال، فتارة يكون كفرا أكبر وتارة يكون محرما ونفاقا ولا يتفق بالحال، يعني ليس السب على حالة واحدة، فيكون للساب مراتب أحوال. الحالة الأولى أن يسب جميع الصحابة بدون استثناء ولا يتولى أحدا منهم، فهذا كفر بالإجماع.
لا شك يسب كل الصحابة. نعم.
يسب جميع الصحابة هذا فعل الزنادقة والماديين والملاحدة،
ولهذا يقول شيخ الإسلام: بل وكفر من لم يكفره. نعم.
قال: هذا فعل الزنادقة والماديين والملاحدة الذين يقدحون في كل الصحابة، فيقول هؤلاء الصحابة جميعا لا يفهمون هؤلاء طلاب دنيا بدون تفصيل، كل الصحابة لا يستثني أحدا، فمن سب جميع الصحابة أو تنقص جميع الصحابة بدون استثناء تقول له: أتستثني أحدا؟ فلا يستثني أحدا، فلا شك أن هذه زندقة ولا تصدر من قلب يحب الله جل وعلا ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويحب الكتاب والسنة ومن نقل السنة وجاهد في الله حق جهاده. الحالة الثانية أن يسب أكثر الصحابة تغيظا من فعلهم كالغيظ الذي أصاب من عد نفسه من الشيعة
وهم الروافض تغيظا. نعم.
وهو من الرافضة أو نحوهم ممن سب أكثر الصحابة الذين خالفوا كما يزعمون خالفوا عليا ولم ينتصروا لعلي وأثبتوا الولاية لأبي بكر وعمر ثم لعثمان وأشباه ذلك، فسبهم تغيظا وحنقا عليهم واعتقادا فيهم، فهؤلاء أكثر السلف على تكفيرهم. ونص الإمام مالك على أن من سب طائفة من الصحابة تغيظا يعني غيظا من موقفهم في الدين فإنهم كفار، لقول الله تعالى في آية سورة الفتح: ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالذي يكون في قلبه غيظ ويغتاظ من الصحابة ألحقه الله عز وجل بالكفار. واستدل بها مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة على أن من سبهم أو سب طائفة منهم تغيظا فهو كافر، وهذا صحيح ظاهر. الحالة الثالثة أن يسب بعض الصحابة لا تغيظا ولكن لأجل عدم ظهور حسن أفعاله، فمثلا يقول: هؤلاء بعض الصحابة فيهم قلة علم أو فيهم جشع أو هذا ما يفهم أو فيه حب الدنيا أو نحو ذلك، فهذا ليس بكفر، وإنما هذا محرم لأنه مسبة وهو مخالف لمقتضى الولاية. وهذا هو الذي يحمل عليه كلام من قال من السلف إن سب الصحابة أو من سب بعض الصحابة لا يكفر، فيحمل على أن السب هو أنه انتقص فيما لا يظهر
سواء كان في دنيا أو في دين لا يعود بالتكذيب، كان يطعن في صحبته أو أن يستحل ذلك، لكن يقول مثلا لم يكن عالما، يقول مثلا كان جبانا في كذا، فهذا يكون ضالا مضلا لكن لا يكون كافرا، لكن يخشى عليه. كل أخواني من سالب الصحابة فضلهم يخشى عليه الكفر، لأنه كيف الإنسان أصلا يطعن في صحابي واحد؟ ما يطعن في صحابي إلا زنديق. ولهذا قال كده بعض السلف، قال: إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، ما يمكن يخرج من هذا قلب يعني. والله العظيم يا اخواني لولا الضوابط السلفيه لكفرنا سيد قطب، والله لولا الضوابط السلفيه ويكفر ابي سفيان ويكفر معاويه ويكاد يكفر بني اميه. والله يا اخواني لولا الضوابط، لولا الخوف من الله، لولا الخوف من الله عز وجل لكفرنا سيد قطب الذي يحنق على عثمان وعلى معاويه وعلى ابي سفيان ويتهم بالنفاق وانه ما استم الا استم شفتين. نعم.
قال فيحمل على أن نوع السب هو أنه انتقص فيما لا يظهر له وجهه، إما في مثل ما ذكرت نقص علم أو في رغبة في دنيا أو نحو ذلك، ولا يعمم، إنما قد يتناول واحدا أو اثنين أو أكثر بمثل هذا وهذه المسائل، كونه يقل علمه أو يوجب أو يقول يحب الدنيا، هذا ليس طعنا في عدالته، لأن قلة العلم ليس طعنا في العدالة، وحب الدنيا بما لا يؤثر على الدين ليس طعنا في العدالة. العدالة يعني الثقة والدين والأمانة، وإنما هذا انتقاص وتجرؤ عليهم بما لا يجوز فعله ويخالف مقتضى المحبة.
طيب. خلاص واضح. نعم.
الحالة
خلاص واضح. نعم. طبعا. لا هذا يقال في موضع معين، ليس يخرج مخرج الانتقاص، لأن الصحابة ليس لهم مثل السوء. لكن مثلا واحد يقنط من معصية فعلها وكذا، نقول يا أخي لا تقلط من رحمة الله عز وجل، المعصية الجريعة على البشر، إذا كان الصحابة هم أكمل الناس وقع بعضهم في معاصي فأنت لا تقنط، ولا يبقى هذا ترد به باطلا أو ترد به شبهة أو تعالج به أمرا، لكن نقدم الصحابة وما وقعوا فيه أمثلة هكذا الأمة، لا ينبغي أن نصون الصحابة عن ذلك. ولهذا احنا إذا نتكلم في الغامدية نتكلم في توبتها، لا نتكلم في زناها وكذلك المخزومية فنحن نقدم مثال للتائب الذي يقتدى به. الغامدية بنقدم مثال للتائب ليس مثالا للزاني، نقدم كعب بن مالك مثالا للتائب صادق وعلى الثلاثات الذين خلفوا. ولهذا من النكات التي تذكرها العلماء في قول الله عز وجل وعلى الثلاثات الذين خلفوا، قالوا ولم يقل الله عز وجل تخلفوا، إنما قال خلفوا، خلفوا، يعني هذا أرق كلمة يمكن أن يوصف بها فعل هؤلاء، مع أن المعهود وعلى الثلاثة الذين تخلفوا، لكن خلفوا لما قال النبي أمانتم حتى ينزل فيكم الوحي أو كذا، فلم يحكم فيهم حتى نزل الوحي. فينبغي أن يكون هناك أدب مع الصحابة حتى حينما نذكر مثل هذا، أدب مع الصحابة، ما يجي يقول مثلا والله مثلا معاوية أقل من غيره، معاوية صدر منه صدر منه، وهذا يعني مثلا الصحابة وما ترباهم النبي ومع ذلك كان فيه مزاني كان فيه، لا 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 لا، هذا باب ما يقبل في العلماء، كيف يقبل في الصحابة رضوان الله عليه؟ ما ينبغي، خذها قاعدة، ليس للصحابة مثل السوء أبدا، ليس للصحابة مثل السوء، لهم المثل الجميل في كل باب. نعم 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 لا يكفر، اي نعم هو ده الصحيح، الا اذا استحل، اذا استحل سب شيخين او سبهما سبا يعود على الشريعة بالانتقاص. نعم.
قال العلامة المعلم رحمه الله تعالى افرض انك قرأت آية فلح لك منها موافقة قول لإمام، وقرأت أخرى فلح لك منها مخالفة قول آخر له، أيكون نظرك إليهما سواء لا تبالي أن يتبين منهما بعد التدبر صحة ما لاح لك أو عدم صحته؟ افرض أنك وقفت على حديثين لا تعرف صحتهما ولا ضعفهما، أحدهما يوافق قولا لإمامك والآخر يخالفه، يكون نظرك فيهما سواء لا تبالي أن يصح سند كل منهما أو يضعف؟ افرض أنك نظرت في مسألة في قال إمامك فيها قولا وخالفه غيره، ألا يكون لك هوى في ترجيح أحد القولين بل تريد أن تنظر لتعرف الراجح منهما فتبين رجحانه؟ افرض أن
يعني هل أنت حينما تستدل بالأدلة يا ترى بتستدل طالما إن وجدت لإمامك ها أثر أو شيء تقول هذا إمامي الحمد لله أصاب وإمامي كذا والدليل كذا؟ طب وإذا وجدت دليلا على خلاف قول إمامك، هل نشاطك لإظهار مخالفة إمامك للدليل كنشاطك لإظهار موافقة إمامك للدليل؟ ما هو ده نوع هوى يا إخوان، ها ودي موجودة في الصفحات بقى، الدفاع بقى عن شيخي أو كذا، تجد بقى وهذا فتوى ابن باز يوافق شيخنا, وهذا فتوى اللجنة دي ما توافق شيخنا, وهذا ما أدري. وإذا كنت تطعن في شيخي اطعن في الأوزاعي اطعن في وهكذا. طيب غدا خالف شيخك كل هؤلاء وعندك الأقوال وانت اطلعت فعلا وجدت ان ايه ان الأئمة يخالفون قول شيخك, ها ماذا ستقول؟ شيخك نزل ميدان وخرج على سلطان, صرت تستدل بمين؟ بإجماعات أهل السنة على أن من جواز الخروج؟ لا, أمال عليه على زلات أهل السنة. تركت الإجماعات واستدللت بالزلات. تم الشيخ المعلم نفسه بيقول لزكان الحاكم ما. تم دي فتوى الألباني بيقول ما شاء الله. وانت بتتبع في عنا فتوى الألباني؟ طب أمس ما تبعت الألباني, اليوم تبعت الألباني. أمس ما تبعت الشنقيطي, اليوم تبعت الشنقيطي. أنت لنت بتابع للألباني ولا بتابع للشنقيطي, أنت بتابع لهواك, لكن وافق هواك هنا هذا القول. وده صراحة تستطيع أن تقول هو المنهج السائد على كل الصفحات إلى من رحم الله. الصفحات توجهها الدفاع عن أئمتها, الدفاع عن اتجاهاتها. فتجد الواحد يأتي بالنقل الذي يخدمه. أنا أقول لك إجماعات الأمة لم يستدلوا به, إنما زل عند عالم, زل في استدلال. ولهذا تجد إيه الاستخراج المواضع دي من بطون الكتب, نوادر الكتب يستخرجون بما لو لم يكن البحث هو بحث عن التبرير ما فتح هذا الكتاب أصلا ولا نظر فيه. وقال الموردي وقال القرافي وقال الرملي, من أمتى أنت بتستدل ب... لكن لأن له قولا يدعم هذا الأمر, فيبقى بحث طوال الليل يا رب أجد قولا ينصر قولي أو شيخي. يا رب طب أنت عندك كتب ايه ضد شيخك؟ أيوة اللي بيروا اللي أن الاحتفال بمولد النبي مثلا بدعة, لا سيبنا من دول, أنا عايز واحد يرى أنه هو سنة وأنه هو لا إشكال فيه. أيوة أيوة هذا ابن نصر الدمشقي يقول أيوة جميلة, والحافظ العراقي قال له كلمة برضه, والحافظ مع أنه بالأمس أنت لم تستدل بهؤلاء, يبقى أنت صاحب هوا. ومثل هذا حكم فيه العلماء أنه آثم ولو كان قوله والقول الصواب, لأنه لم يعمد إلى نصرة سنة, إنما عمد إلى نصرة مذهب ولا نصرة إمام. مثل ايه؟ مثل القاضي الذي يحكم بالحق لكنه جاهل به, هذا في النار. ليه؟ لأنه لم يعمد إلى الإصابة, لم يعمد إلى الحق, حكم بغير علم, فقدر الله أن حكم هذا وافق الحق. المرأة طالق, البيع تم, هو ما يدري عن الدليل, فقدرا فعلا المرأة طالق. لما سألنا العلماء فعلا المرأة تطلق, لما سألنا العلماء فعلا البيع صحيح, لكن هو قال بلا علم. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم, ولهذا آثم وإن أصاب. من هنا القضاة ثلاثة, عالم علم الحق وقضى بخلافه ده في النار. طيب جهل الحق وقضى بخلافه في النار. طيب والثالث جاهل الحق وقضى به في النار, هينجو من بقى؟ هينجو من علم الحق وقضى به, اللي يعلم الحق ويقضي به هذا الذي يكون ماذا في الجنة. أما إذا علم الحق وعدل هذا صاحب هوى, أما إذا حكم بغير علم فوافق الحق هذا صاحب جهالة. وأن تقولوا على ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم, تبعتم يا أخواني. يبقى الآن لو أنا حتى بنصر شيخي, تخيلوا بقى بنصر شيخي, لكن أنا أنصره عصبية ووافقت الحق, فعلا شيخي وافق الحق, فأنت آثم يا أخواني. لو أنا دافعت عن السنة لإظهار مقامي أنا آثم, مع أن أنا دافع عن السنة وكل اللي بقوله حق وكل اللي بقوله من دون السنة, لكن لأظهر مقالي ليكون لي العلو على خصومي فهذا آثم, بل ربما يكون أشد إثما من غيره. وإن انتفع الناس به فالناس ينتفعون بحقه، أما هو يعاقب على استدلاله ومسلكه. لهذا يبقى من؟ يبقى من عرف الحق وقضى به، يبقى من عرف السنة ودعا إليها، لا لتكون كلمته هي العليا، بل لتكون كلمة السنة هي العليا. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ هذه مسائل من أمور وضروب الهوى، بعضها خفي وبعضها ظاهر. لهذا كن طالب حق من أجل هذا الحق. يبقى لا تتعصب، أنا دافع عن الباز، أنا دافع عن ابن عبد الوهاب. ليه إخواني؟ لأن ابن عبد الوهاب ممثل لمنهج التوحيد الذي وليس له، هذا منهجي وهذا منهج العلماء وهذا منهج الأئمة. فأنا حينما دافع عن عبد الوهاب أدافع عن قضيته، أدافع عن منهجيته. وإلا ما الفرق بين محمد بن عبد الوهاب وبين داود بن جرجيس؟ إيه الفرق؟ كذوات وأشخاص. لو كان العكس، لو كان دعوة داود بن جرجيس هي دعوة محمد بن عبد الوهاب، ودعوة محمد بن عبد الوهاب هي دعوة داود بن جرجيس، لرددنا على ابن عبد الوهاب وقلنا إمامنا فلان أحسن يقطعوها. خلاص يا إخواني؟ هذا هو. فنحن ندور مع الحق حيثما دار، لا يرجع إلى اسم ولا يرجع إلى بلد ولا يرجع إلى زمان ولا يرجع إلى شيء. يبقى حينما تدافع عن ابن عبد الوهاب، هل أنا أملك ألا أدافع عنه؟ يعني ممكن أنا لي الخيار أن أدافع عن هذا الرجل ولا يجب علي أن أرد عنه؟ لأن هذا منهج. إن سقط ابن عبد الوهاب، إن سقط ابن تيمية، إن سقط الإمام أحمد، إن سقط الأئمة هؤلاء، هيسقط الحق الذي يدعون إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: افرض أن رجلا
يفكر في حاله مع الهوى. أنا كما قلت لكم، لو ما أتانا في هذه العشر إلا هذه العشر لكفي. فكر في حالك مع الهوى سبحانه. ومن أخفى مواضع الهوى أن تنصر الحق وأنت صاحبه. يا الله، أخفى بقى المواضع دي، يعني أن تنصر الباطل وأنت صاحب هوى، معروفة معروفة دي، لكن أن تنصر الحق وأنت صاحب هوى، يا الله. لأنك تنصر الحق لتكون كلماتك هي العليا، لا لتكون كلمة السنة هي العليا، لا لتكون كلمة الحق هي العليا. ولهذا هذا هوى خفي، ترى واحدا يحترق، يصنف، يكتب، يدعو، يرد، يؤذى، سبحان الله، ومع ذلك تكون كلمته العليا. هذا من أخفى أنواع الهوى. وكذلك الفرح بإبراز قولك، اعتبار قولك وعدم اعتبار القول الآخر، عدم ذكرك للخلاف في شيء تؤيده أنت، البحث عن إجماع أنت أصلا لا تعتبر به لكن تظهره، تقول هذا في إجماع وأنت أصلا لا تعتبر به، إجماع ضعيف. جئت بكلام ابن جرير في الآية ولم تأتي لا بكلام البغوي ولا ابن كثير ولا ابن عباس ولا، ده نوع من الهوى خفي جدا. انت في الصورة عندك مستدل بابن جرير، مستدل بالبخاري، ممكن مستدل بكذا، ولكن في حقيقة أمرك أنت تستدل تنصر قولك. هذا نوع هوى يحاسبك الله عليه. ولهذا أفادنا ابن تيمية هذه الفائدة في رسالات الغيبة وهو يبين نصرة السنة هذه، فيقول: ومثل الذي ينصر السنة في الظاهر وهو ينصر قوله في الحقيقة ليقال كذا، مثل الذي يقتل في ساحة المعركة لا لتكون كلمة الله العليا ولكن ليقال فلان شجاع. فأنت الآن أيضا تنصر السنة ليقال حامل حمى، حمي السنة. فالذي يقاتل كفار أهو قاتل كفارا في ساحة المعركة، قتال شرعي بين مسلمين وكفار، هو قاتل فقتل، يبقى يبقى يكون شهيدا؟ لا، يبقى أن يكون مصعرا به النار يوم القيامة. يعرفه الله نعمه عليه فيعرفه، فيقال لهم: فماذا عملت فيها؟ يقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، بل قاتلت. شوف، كفارا كفارا ليقال شجاعة وقد قيل. نفس المسألة، جاهدت بالسنة لا لتكون كلمة السنة العليا لكن ليقال جهد بالسنة، وقد قيل. يبقى مثل الذي ينصر السنة وهو لا يريد نصرتها لله عز وجل مثل الذي يقاتل في ساحة المعركة لا لتكون كلمة الله العليا، ولكن الرجل يقاتل كما في الصحيح، الرجل يقاتل أظن حديث أبي موسى الأشعري، شوف كده الحديث هذا، الرجل يقاتل من أجل مغنم، الرجل يقاتل من أجل أن يقال شجاع، الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، هذا الذي يكون في سبيل الله. فده نوع خفي من الهوى، صعب صعب هذا. كيف بقى وهو ينصر أصلا الباطل؟ إذا كان ده أصلا ينصر الحق وهو بهذا، طب كيف بقى لو كان مع الهوى ينصر باطلا؟ هذا ظلمات بعضها فوق بعض. نعم، لهذا أخواني أقول لكم بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، نعم هذا الطريق ونعم هذا المنهج لو أخلص العبد في نشره. تعرف من اللي أرفع منك يوم القيامة حين تجتمع الخلائق؟ لا أحد يعلوك إلا نبي، وإلا كل هؤلاء وعلاقين طبعا الصحابة في أمة الهدى، ما أحد يعلو العلماء إلا الأنبياء. هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن علم سنة وقام بها وذب عنها لله، هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا. لا أحد أرفع منه إلا الأنبياء، لا أحد أرفع منه إلا الأنبياء. فكل العلماء وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عليهم، وفي أي أمم من الأمم هؤلاء الربانيون أعلى الناس لأنهم ورثة الأنبياء. وإحنا عارفين أي مسألة في المراث اللي له النصيب الأوفى والأوفر وفي التركة وكذا هم اللي إيه يا أخواني أقرب الناس إلى الميت، مات عن ابن وابن ابن، مات عن عم وابن عم، مات عن أب وإخوة. لسه هجيب لي مسألة في صلاة الليل، من رب مات عن أب وأم وإخوة أشقاء وأخوات، من الذي يرث التركة هذه؟ أب وأم وإخوة أشقاء ها وأخوات ها، ويا عبد اللطيف الأب والأم، فالإخوة مع الأب باتفاق لا يرثون معنا، لكن مع الجد فيها الخلاف. الإخوة مش الجد، مش الجد اللي فيه خلاف، الإخوة اللي فيها خلاف. الجد وارث وارث أصول، لكن الإخوة ترث مع الجد لا ترث، لأن الجد أب والأب لا يرث معه الإخوة، الأب يحجب الإخوة أيا كان بقى أشقة غير أشقة. طيب وليقول يرث لأن الجد غير الأب، ولهذا اختلفوا أصلا يرثون كيف. والراجح الأول أن الإخوة لا ترث مع الجد لأن الجد أب، ولهذا اختلفوا أصلا في صفة ميراث الإخوة مع الجد، لكن الجد ما يحجب أقرب. وعليه فإننا نقول كما الناس يرثون من الأموات بحسب القرب، فأنت ترث من النبي بحسب القرب من هديه وشرعته، وتكون قريبا منه يوم القيامة على قدر قرب السنة منك وقربك من السنة. فاختر بقى لنفسك، تريد أن تكون مع نبيه؟ سبحان الله، إذا كان النبي يقول في كافي اليتيم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين وشرب السبب والوسط، ده كافي اليتيم. طب كيف بقى كافل سبيل وكافل طريق وكافل صراط يكون على ما كان عليه نبيه؟ ده ما في أرفع من هذا أبدا. نعم نعم
من الهوى الخفي فيحصل بسبب ذلك فلا ينبغي اتباعه في الكافر
صح. كيف ذكر هو ذكر الصحابة؟ يقول ايه؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين.
نعم، الميل يعني ميل لترجيح هذا القول، ميل لهذا الأمر، وليس الهوى الذي هو تقديم نفسه على السنن، تقديم كذا، لكن يقول ظن، اجتهاد مبنى على ظن، مبنى على كذا، وله نوع هوى خفي يعني ميل لهذا القول، ميل لهذا الشخص، ميل لكذا لكذا لكذا، هذا الميل يحصل بسببه خطأ، هذا الخطأ لا ينبغي متابعته عليه، لا نتابعه عليه، وإن كان هو من أولياء المتقين، وإن كان هو من أولياء المتقين. فعندك زي مثلا وقفوا مع معاوية رضي الله عنه، هي ضد علي، فهؤلاء لهم اجتهاد مبنى على ظن معين، مبنى على ظن لا نتابعهم فيه، لكن في نفس الوقت هم أولياء المتقين. أو العالم قد يميل إلى ترجيح قول، قد يميل في مسألة إلى كذا، عنده ظن. فالمراد بالهوى هنا الميل، يعني ميل لاختيار هذا القول لظن عنده، فهذا يحصل خطأ لا نتابعه فيه وإن كان هو من أولياء المتقين. هذا معنى الهوى، أي الميل، الميل إلى هذا القول، ليس لأنه يقدم هواه على ما جاء به الرسول، لا يظن بإمام فضلا عن صحابي، هذا لا يظن بإمام فضلا عن صحابي، أنه يكون لديه هوى يقدم، انتبههم، يقدم هوى على حق معلوم معروف. لكن الكلام في مسائل الاجتهاد فيبنيها على ظن، ويكون عند ميل إلى هذا القول، ميل إلى نصرة هذا الرجل، ميل إلى كذا، وهو ليس يوافق الحق والصواب، فهذا لا نتبعه وإن كان من أولياء المتقين. بعد بقى التعليق ده اقرأ النص تاني، اقرأ النص تاني. نعم، لأن اعتصم أحمد. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم
ودائما والدين. نصيحة الإخوان اللي بيأتوا بنقلات، دائما لما يأتي كلام موصول باللي قبله ومما يتعلق بهذا الباب، احنا عايزين الباب نفسه، لأن ممكن أصلا الباب نفسه يوضح لنا المراد. دائما لا تأتي بعد زي ما قال، تأتي بالمستثنى وتترك المستثنى منه. ومما يتعلق بهذا الباب، أي اللي هو أي باب، اللي هو أي باب، لأن ممكن أصلا أي الباب هذا نفسه عنوانه يفسر لك المقولة. فدائما نأتي بالنقلات تامة حتى لو صفحة، ما هو مشكلة، ما هو مشكلة، بحيث أنها تخرج إلى الحق وتبر الحق. فقال وما تعلق بهذا الباب، لو عندك يا أحمد قريب من هذا قبله. لازم يكون النقل كاملا كاملا من أول إلى آخر. نعم،
قبلها هو الكلام في تحت عنوان كلام الرافضي على يوم مقتل الحسين رضي الله عنه. قال قبلها: والشارع أمر كل إنسان بما هو المصلحة له وللمسلمين، فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم، حتى قال: ما من راع استرعى رعية يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. وأمر الرعية بالطاعة والنصح كما ثبت في الحديث الصحيح الدين النصيحة، وأمر بالصبر على استئثارهم ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم، لأن الفساد الناشئ
مع ظلم، حتى لو كانوا ظلمة لا تقاتل أئمة الجور، إياك، فتحول الأمر من ظلم لك أو لغيرك أو لكذا إلى مقتلة في الأمة، باب مقفول، مغلق الباب هذا مهما تأتي. ده الإمام استأثر بالأمر دوننا، النبي قال: سيكون بعدي أثر وأمور تنكرونه، يا ده الإمام بيزني بيقتل بيسرب كذا وأمور تنكرونه، ده الإمام ضيع الأمة، سيكون بعدي أئمة تكون هلكة أمتي على يدي أغيلمة من قريش، ده الإمام مش مواظب على الصلاة كويس، سيكون أئمة يخرجون الصلاة عن وقتها، ده الإمام بيضرب الظهر ويأخذ المال وأن ضرب ذلك وأخذ ماله، ده الإمام بيحكم بغير ما أنزل الله، سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويسنون بغير سنته. إيه اللي بقى إيه اللي انطرب كفرا بواحد؟ ده كفر من الله بره. النبي شخص كل هذه حتى لا تجتهد في باب أهلك الأمة أو موجودة، ضيع الصلاة وأخرج عن وقتها في بعض الصلاة أو موجودة، ضرب الظهر أخذ المال موجود، استأثر بالأمر دوننا موجود، البنزين بقى اللتر مش عارف بقى ديه هو سيارته بتمول الوحيد عنده بنزين أصلا مش مشكلة، هذا يحاسب الله عليه، قطرة البنزين هذه يحاسب الله عليه، ما هو أنت الذي تحاسب عليه، أنت تنصح له إن كان لك مدخل عليه ذكره بالله، إن من كان له نصيحة لديه سلطان فليدع على الإنسان، انصح له فإن استجاب لك ولا فقد أديت ما عليك، ولا الله عز وجل ما يترك لا قطرة بنزين ولا قطرة مياه ولا قطرة دم ولا حبة قمح ولا حبة بر ولا حبة أي شيء مهما صار، قطمر نقر فتيل، قطمر نقر فتيل يؤتى به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، مثقال ذر خيط كده أي سلام. ولهذا كان الله نسأل الله أن يهدي ولاة أمور المسلمين، أمر صعب صعب، كلنا بنجاهد في إمرض بيت مش إمرض دولة، واحد لسه بيستفتين الظهر جاي حامل هم إيه ابني غلط في أمه، جبت المصحف وحلفت إن لو غلطت فيها تاني هوديك السجن، غلط فيها تاني أعمل إيه؟ طبعا أنت عارف إن حلفان على المصحف عند العوام يعني حاجة كبيرة أوي، يعني ممكن يتضمر، ممكن البيت يولع، أي حاجة تقول تكفر عمينك، دي حاجة. الحاجة التانية بقى ما عشت لا تحلف على امرأة ولا على ابن، فاهم؟ خد نصيحتي دي، ياك تحلف على امرأتك ولا على ابنك، لأن هيخالف هيخالف، اوعى تحلف على امرأتك أبدا، إياك ولا ابنك، خد النصيحة دي طول ما أنت عايش، اوعى تحلف على امرأتك ولا تحلف على ابنك، هيخالف أصلا فبلاش ممكن تقول هسجنك، بس قول كده لو عملت غلط هسجنك، هعمل لك اسوي لك بعد موعظة بالله عز وجل وكذا، لكن تحلف اوعى تحلف لا على امرأة ولا على ابن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم،
فما بالك بتحمل أمة. ولهذا والله يا أخواني أقسم بالله يعني قل سجود إلا وندعو في ليلة الأمة، قل سجود يعني إن نسينا بقى أو الإمام اختصر، إلا وندعو أن الله يصلح أمة ولاة أمورنا وأن الله يوفقهم وأن الله يسخرهم لهذه الدعوة المباركة ووفقهم عمل بكتابه، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، يقول الفضل بن عياض. ولهذا ما يتخيل السلاطين والحكام أن قوما يدعون لهم في جوف الليل، وسني بلحية ومقصر جابته للحية ده ومقصر جابته هو بن لادن يا يبقى بغدادي يا يبقى أي حاجة، لكن في حد بدعنا؟ معقول؟ معقول في حد ودقون كمان ومصرين جلبهم؟ قال لا. طب ايه الفرق بين دول وبين بيت المقدس؟ ايه الفرق بين دول وبين الدواعش؟ يا الله ما يمكن يتخيل حاكم انك تدعو له كما تدعو لابنك كما تدعو، بل دعوتك فعلا فعلا فعلا. ولهذا ابن المبارك لما سمع من فضيل ابن عياض الامام المبارك قدر معدن هذا الفقه فقام وقبل بين عينيه وقال والله ما يقول هذا سواك أبا علي، الفقه ده لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها سلطان، وجميع الجماعات لو كانت له دعوة مستجابة لجعلها على السلطان، صح ولا يا اخوان؟ لسان حالهم كده، بل هو لسان مقالهم، لو كانت له دعوة مستجابة لجعلها على السلطان. قيل لي ما يا أبا علي؟ قال لأنها لو كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد. أحد الإخوة جاني أمس بعد ما صلنا بالليل يقول في بعض الإخوة في جهة الصعيد بيقول احنا جلسنا مع الشيخ هشام وكفرنا سيسي أمامه وسكت. فقلت له طيب سجل لي هذا التليفون عشان سجل هذا. فقلت له قائل هذا قد يكون صادقا فعلا، فعلا صادق، بس أكيد مع هشام تاني، أكيد مش هشام البيه دي، أكيد قطعا يعني يمكن فيه هشام تاني آخر عند هشام تاني ولا كذا. أما هشام البيه خذ مني الآن، أولا أنت تكفيري وفوق ذلك كذاب، ولو ذكرت هذا أمامي ولي سلطان لجلدتك، فضل أن تقول هذا الكلام. المهم تكلمنا في المسألة يعني كنصيحة في هذا الباب. فلما يا أبا علي؟ قال إن كانت لي سلطان، إن كانت لي لم تتجزأ، وإن كانت السلطان نفع الله بالعباد والولاد. دعاء للسلطان وإكرام السلطان من إكرام الله عز وجل. أربعة عليك بإكرامه: السلطان، الوالد ذو الشيبة، ها الرابع حمل القرآن، نعم غير الجافي فيه. فتوقير السلطان ودعاء له وعدم الإهانة، لعل الله عز وجل أن ينفع دعوة من هذه الدعوات يصلح الله عز وجل بها العبادة والبلاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد الظلم والولاة الأمر، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما. ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبر ذلك بما يجده في نفسه وفي الآفاق علم تحقيق قول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإن الله تعالى يري عباده آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن القرآن حق، فخبره صدق وأمره عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، هو السميع العليم. ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك
في الاجتهاد أن الرجل، ومما يعلم في هذا الباب أن
يعلم أن الرجل العظيم
في الرجل العظيم والدين في العلم والدين، إذا إمام من أئمة الدين الكبار سواء من
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى
يعني يوم إذن هذا تكلم عن مين؟ عن خلاصة الأمة، تكلم عن خلاصة الأمة، الإمام العظيم ذو القدر في الدين من الصحابة والتابعين قد يحصل له بقى إيه؟
قد يحصل نوع منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن،
اجتهاد مقرون بالظن و
ونوع من الهوى الخفي،
الميل الخفي لهذا القول رجح هذا، اجتهاد مسألة اجتهاد فيها تبع فيها ظنا دليل يحسبه ان هو الحق ومال اليه ثم بنى خطأ،
فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه
ما لا ينبغي اتباعه فيه، مش ما يقبح فيه، ما لا ينبغي اتباعه فيه كقول اجتهد فأخطأ اتبع في ذلك ظنا. اخواني معاوية رضي الله عنه لما قتل عمار خلاص مفترض بقى المسألة حسمت، النبي قال في عمار تقتلك الفئة البغي، طب لما يقتل بقى عمار رضي الله عنه ومعاوية طائفته التي قتلت، إذن معاوية مخطئ، هذا الظاهر إذن هو المخطئ، هو الطائفة البغية، هو الطائفة البغية، وبالتالي حزمت المسألة. ماذا بعد هذا؟ والنبي لا ينطق عن هوى، ستقتلك يا عمار الفئة الباغية. وطبعا معاوية بيقاتل على انه محق، محق وموقفه لانه محق، طب جاءك النص اهو، وعبد الله بن عمرو العاص استدرك هذا وسأل اباه وابوه سأل معاوية فورا بدون تلعثم، قال انما قتله من اخرجه، انما قتله من اخرجه. أترون معاوية يقدم هواه على الدليل؟ أبدا. أمال إيه؟ هذا هو يا أمير اجتهاد مبنى على الظن وميل هوى يختار بهذا، هذا الأمر بس، هذا هو، وهو عظيم من الصحابة. طيب أخطأ معاوية مثلا وقدم هواه، طب ويقدم عمرو بن العاص أيضا برضه يشاركه بهذا؟ طب ويقدم عبد الله بن عمرو العاص ويقدم من كان مع معاوية؟ إنما قتله من أخرجه، الذي تسبب في ذلك هو اللي قتله. إذا ده اعتقاد معاوية رضي الله عنه، فليقال بأن معاوية رضي الله عنه يتبع هوى يقدمه على حق ظهر. وابن تيمية بيتكلم عن مين؟ إمام عظيم من الصحابة والتابعين. هذا ما يصلح في أحد طلبة العلم أن يظهر له حق فيقدم هوى عليه. كيف بأئمة الدين وأساطينين كأحمد مالك الزهري بن مسيب بن سيرين، فضلا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير؟ يبقى الهوى يطلق ويراد به الميل، الهوى يطلق ويراد به المدح، قد يطلق ويراد به المدح، أن يكون هواه تبع لما جاء به، ويطلق ويراد به الذم، والهوى الفاسد أن تقدم على حق ظهر، فيكون له نوع هوى يعني ميل تساوي ظن تساوي اجتهاد. يبقى اجتهاد بين قوسين بنى على دليل يظنه كذا وهو خلافه، بين قوسين مال إلى هذا القول. طيب حينئذ ها
فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه، وان كان من اولياء الله المتقين،
وان كان من اولياء المتقين، واولياء الله المتقين لا يقدمون اهواءهم على الادله الواضحه. بل يقول شيخ الاسلام في موضع اخر، نفس شيخ الاسلام يقول: ولا يعرف امام من امثله كذا يظهر له حق وكذا ثم يقدمه هواه عليه، او يقدم قوله عليه. هذا أيضا، هذا شوف كلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ما يوجد إمام، ولهذا وضع رسالة خاصة بهذه المسألة، ألا وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلى، رفع الملام عن الأئمة الأعلى. وصاحب الهوى الذي يقدم هوى على الحق ليس إماما، ولهذا لا يرفع الملام عنه، إنما يرفع الملام عن الأئمة الأعلى الذين لهم اجتهادات خالفوا بها الحق، إما لخفاء الحق الدليل أو وعدم وصوله، أو وصوله ولم يثبت عنده، أو ثبت عنده ووصله ولكنه حمله على محمل ما باجتهاد وهكذا. يبقى إذن الشيخ الإسلام بيتكلم عن الهوى الذي معنى الميل إلى اختيار قول يحسبه أنه الحق والصواب. هذا هو ده اللي مظنون بالأئمة دون الصحابة، فكيف بالصحابة؟ افهم هذا التأويل وفقط. فلهذا لا تتبعه في هذا، لكن في نفس الوقت ماذا؟ في نفس الوقت هو من أولياء المتقين. فمعاوية من أولياء الله المتقين، هو ومن معه من عمرو بن العاص وكذا 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 آخره. وكذلك علي رضي الله عنه، فكلهم صحابة نترضى عنه، وجميع أئمتنا أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والليث، أئمة الدين لا نظن بهم إلا خيرا ولا نظن بهم سوءا. عند قال عن نفسه: أنا قدمت هذا على هواي، لا ما هو بلازم يقول. طب إذا كان ما هو بلازم يقول، وأنت لازم أن تظن به الخير، هذا اللازم. نعم. تمام. تكلم عن فرق بعده. نعم. قال:
قال العلامة المعلمي رحمه الله تعالى: افرض أن رجلا تحبه وآخر تبغضه تنازع في قضية فاستفتيت فيها ولا تستحضر حكمها وتريد أن تنظر، ألا يكون هواك في موافقة الذي تحب؟ افرض أنك وعالم آخر وآخر تكره وعالم تحب.
افرض أن رجلا تحبه وآخر تبغضه تنازع في قضية فاستفتيت فيها ولا تستحضر حكمها وتريد أن تنظر، ألا يكون هواك في موافقة الذي تحبه؟ يعني اختبر نفسك كذا، يا ترى هيكون هواك انك توافق تحبه ولا تبغضه؟ هذه امور دقيقه، المعلمه صراحه بتتكلم عن امور دقيقه. الانسان لابد ان يعرض نفسه عليه. افرض انك وعالما تحب واخر تكرهه، افتى كل منكم في قضيه واطلعت على فتوي صاحبيك فرأيتهما صوابا، ثم بلغك ان عالما اخر اعترض على وحده من تلك الفتاوى وشدد النكير عليها، أتكون حالك واحدة سواء كانت هي فتواك أم فتوى صديقك أم فتوى مكروهك؟ يا ترى تقدم إيه؟ طبعا دي نفس علت 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 في التربية التي تؤثر الحق ولو على خلاف هواه. ولهذا الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبع الهوى أنت عدله. طيب لاحظ من هنا، فلا تتبع الهوى أنت عدله، لا تجعل الهوى حائلا بينك وبين العدل. انتبه بقى، وإن تلو أو تعرضه فإن الله كان تعمل خبيرة، دل هذا على أن الهوى يحمل عليه تلو أو تعرضه. طب وما الذي يمنع من اتباع الحق؟ الهوى. فلا تتبع الهوى أن تعدله. ولهذا كل من ذهب إلى باطل بعد العلم بالحق وكذا وذهب إلى هذا الباطل فإنه يكون صاحب هوى، فإن لم يستجيبوا لك بعد دعوتهم فاعلم أنما يتبعون أهواءه. ليس إلا إن لم يستجب الشخص فهو متبع لله، والله يقولون فلا تتبع الهوى أن تعدله. وإن تلو أو تعرضه، تعرض عن العمل أو تلوي عن نطق النصوص فتحملها محامل ليست بصحيحة، وإن تلو تعرضه فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اعلم أن الله مطلع عليك عالم بك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: افرض أنك تعلم من رجل منكر وتعذر نفسك في عدم الإنكار عليه، ثم بلغك أن عالما أنكر عليه وشدد النكير، أيكون استحسانك لذلك سواء فيما إذا كان المنكر صديقك أو عدوك والمنكر عليه صديقك أو عدوك؟
نعم.
فتش نفسك تجدك مبتلى.
يا الله، فتش نفسك تجدك مبتلا بمعصية أو نقص في الدين. يا الله إخواني، فتش نفسك. منهجية عظيمة جدا، منهجية. حاسب نفسك، فتش نفسك. أظن أن أخبر الناس بك أنت، تمام، بعد رب العالمين عز وجل. أظن أخبر واحد، يعني أنا ممكن أتجمل، ممكن أبرر، ممكن أعلل، لكن قطعا 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 أنا أعلم الحامل لي على هذا القول، الحامل لي على هذا المثل، أنا أعلم. أنت تسمع كلامي الآن، لكن تعلم ما في قلبي؟ أنا يجتمع لي العلم بما يخرج مني والعلم بالدافع، إنما اللي بيصلك ما يخرج مني، لكن لا يمكن يصلك الدافع إلى هذا. وأنت تنظر إلي الآن، أنت تنظر إلي، أحكم لك بهذا، تنظر إلي، لكن ما أدري أي قلب تستقبل بهذا الكلام وأي إرادة عندك، فالله أعلم بمن يكلم في سبيله. ولهذا لا يقال فلان شهيد، هذا شهيد عند الله عز وجل، هذا شهيد. ليه؟ الله أعلم من يكلم في سبيله، فلا تقول فلان شهيد. الصحابة أنفسهم قال هنيئا له الجنة لما توسى، قال إن الشملة التي غلاها لتستعر النار. فتش نفسك تجدك مبتلى، فتش نفسك تجدك مبتلى بمعصية أو نقص في الدين، وتجد من تبغضه مبتلا بمعصية أو نقص آخر ليس في الشرع بأشد مما أنت مبتلى به، فهل تجد استشناعك ما هو عليه مساويا لاستشناعك ما أنت عليه؟ وتجد مقتك نفسك مساويا لمقتك إياه؟ أنت تمقت على شيء فيك أنت تعلم أن فيك أعظم من هذا، فيا ترى إنكارك على نفسك كإنكارك على خصمك؟ يا الله، حقيقة دي معاني عالية جدا، سبحان الله، معاني تربوية عالية جدا 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 جدا، أن الإنسان فعلا يحاسب نفسه. أصدق أحد لك أنت، من غير متهم. أنا ممكن أنصحك تقول لي والله شيخ مزود شوية مع، لكن أنت. ولهذا العاقل الذي يغلق عليه بابه ويتدبر يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ويزن عملا قبل أن يوزن يوم القيامة. حاسب، فتش. أنت أصدق، امسك ورقة وقلم، هاخد الجهة العلمية أنا عندي تقصير في إيه، أخد الجهة العملية عندي تقصير في إيه، أنا مع زوجتي إيه، أنا عاجب نفسي، أنا مع أولادي عاجب نفسي في هذا، ما عنديش أفات خالص، أنا ما عندي أفات، أنا مع جيراني، أنا مع إخواني، أنا مع الناس، أنا مع نفسي، أنا في عبودية ربي. كل هذا حاسب نفسك عليه، حاسب نفسك واجلس مع نفسك صارحها. فيا ترى وأنت تنكر على أخيك والله يعلم أنا فيك هذا الداء، تنكر على نفسك بنفس القدر؟ المفترض أن أنكر أكثر، المفترض أنني أتلعثم حينما أنهى عن منكر أنا فاعله ولو كان خفيا، أنا أعجب من قوم يكونون على فصاحة عجيبة جدا، كيف تطاوعهم ألسنته وهي لا تختلف من قلوبه؟ كيف؟ كيف يعني؟ كيف يقرر معنى هو يناقضه في نفسه ويكون عندنا الفصاحة والبيان، وربما أظهر التأثر فتدمع عيناه والله يعلم أنه منتهك لمحارم الله. أنا ما أدري كيف تطوعه، أنا ما أدري كيف تخطف في موضوع أنت مخالفه، أنا ما أدري كيف تبكي في آية تقرأها وأنت مخالفه، أنا ما أدري، أنا ما أدري. إن لم تكن فصاحة القلب سابقة لفصاحة اللسان، إن لم يكن صدق القلب والطوية سابقا صدق اللسان واللهجة، كيف تطوعك؟ أحجب من قوم يلبسون مسوحا ويخالفونها، هم ذئاب لكنهم يظهرون في ثوب الناصح الأمين. ما أدري، ما أدري، ما أدري. سبحان الله، كيف تكون مناقضا لما تقوله والله يعلم ذلك منك وانت تعلم، ثم تطوعك نفسك وتظهر تضرب ثوب الناصح الأمين في هذا؟ يعني أولى لك ثم أولى قبل أن تعرض الكلمة على الناس أن تمرها على قلبك أولا، فإن لم تكن فاعلا إياها فاستحي من نفسك، وعلى الأقل أحدث توبة قبل الكلمة، ولا تكن كالذين قال الله فيهم يا أيها الذين أمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كثير من الخطباء يتقن هذا يا أخوان، والله سبحان الله يكون من أبعد الناس عن الحق ومع ذلك تجد فصاحة، تجد بلاغا بيانا، والله يعلم ما فيه أنه على خلاف ذلك. فيقول يرحمك الله: فهل تجد استثناءك ما هو عليه مساوي لاستثناءك ما أنت عليه، وتجد مقتك نفسك مساوي لمقتك إياه؟ وبالجملة فمسالك الهوى أكثر من أن تحصى. الحقيقة مثل هذه الرسائل من السفيد منها فائدة، فائدتين من يستنبطهما كده يتوقعهما. الفائدة الأولى مثل الرسائل دي، احنا قد نعيش مع علمائنا أكاديميا مسائل وبحث وحديث، ها، لكن الحقيقة دي تكشف لك بعد تربية الشيخ، بعد معدن الشيخ، فهم الشيخ، تربية الشيخ، معدن الشيخ، يعني تكشف لك جانبا آخر، تكشف لك جانبا آخر. حينما تعيش مع العالم يناقش مسألة علمية، يرد، يبين، يشرح متنا، هذا بعد، بعد آخر، بعد التربية، بعد الفهم، بعد الرقي في المعاني. الحقيقة المعلم هنا بيرسم لنا المعلم الآخر، ليس ذهبي العصر الحقيقة وفقط، ذهبي العصر جانب أكاديمي علمي، إنما ده مش بعد بقى ذهبي العصر، ده بعد آخر، المربي الفاضل الرباني أحسب الله حسيبه. دي معاني عظيمة جدا. الأمر الثاني، لا يزال أهل السنة ينتقلون من توفيق إلى توفيق، تستشعر معه قول الله: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فمن هداه الله إلى صراط الحميد هداه الله إلى الطيب من القول. فعلا أن أئمة السنة على كلامهم نور، وتشعر بالصدق، تشعر بالصدق. يعني هذه معاني ليست سهلة الحقيقة، ليست سهلة. كأنك، أنا أقول لبقى مثلا، كأنك مع ابن القيم، صح؟ الآن أنت كأنك مع ابن القيم في أبحاث الحديثية، أنت مع الذهبي، لكن هذه كأنك مع ابن القيم، مع ابن تيمية. وبالجملة فمسالك الهوى أكثر من أن تحصى. فعلا، فعلا يا إخواني. ولهذا سمي أهل البدع بأهل الأهواء. وقد جربت نفسي أنني ربما أنظر في القضية زعيما أنه لا هوى لي، فيلوح لي فيها معنى فأقرر تقريرا يعجبني، ثم يلوح لي ما يخدش في هذا المعنى فأجدني أتبرم بذلك الخادش. وتنازعني نفسي إلى تكلف الجواب عنه، وغض النظر عن مناقشة ذلك الجواب، وإنما هذا لأنني لما قررت ذلك المعنى أولا تقريرا أعجبني صرت أهوى صحته. يا الله، ده بيقدم نفسه مثالا، ده هذا صدق فوق صدق، ده بيقدم نفسه مثالا يناقشه، ده بيقدم نفسه محاكما يحاكمه، هو المحاكم. يقول أنا أجد هذا أحيانا، أقرر تقريرا عجيبا أفرح به أعجب به، لأن هذا الحق الذي انقضى عنده، ثم إذا وجدت ما يخدشه أجد هوا في إيه. يقول أعجبا فإذا أو أعجبني صرت أهوى صحته. ليه؟ هذا مع أنه لم يعلم بذلك أحد من الناس. يا الله، طبعا الحاجات دي في النفوس، ايش دراك ان انا اهوى كذا وايش دراني ان انت اهوى كذا، هذا مع انه لم يعلم ذلك احد من الناس، فكيف اذا كنت قد اذعته في الناس ثم لاح لي الخدش، فكيف لو لم يلح لي الخدش ولكن رجلا اخر اعترض علي. خلي بالك وشوف الدقة، يعني ممكن انا لو استحسنت شيئا ثم انا اطلعت على منقضه هينه شويه. ليه؟ لان المستدرك علي انا، واذا كان المستدرك عليك انت هان عليك، لكن الصعب ان يستدرك عليك غيرك. لا لا، صراحه معنى عظيمه جدا. انا كنت امبارح بقول الرساله دي هاخدها ساعة قبل ما نبدأ رسالة الدور. طب النهاردة بقى عد عليه النهاردة، امبارح طولنا قوي، النهاردة بقى هتبقى نص ساعة ولا ساعة، ده هما كده كم صفحة كده. لا 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 لا، ده معاني، ده محتاجة سنين شهور. لو انا تخرجت بهذا التخرج، تخرج تخرجت تربيت على هذه المعاني، حقيقة فوز أكبر. يقول فكيف لو لم يلح لي الخدش ولكن رجلا آخر اعترض علي به، فكيف لو كان المعترض ممن أكره. يعني أنا أعترض على نفسي تبقى صعوبة، يعني بعد المعنى، بس أنا بنى لي برضو نسب إلي كما نسب إلي فنسب إلي أيضا. طيب لكن المعنى ده رده علي شيخي الإمام ابن باز تبقى أصعب شوي، لأن آخر رد علي، بس أنا أحبه، شيخي صدرك علي، شيخي إمام صدرك علي جميلة، فكيف لو كان الذي يستدرك عليك سيد قطب ولا حسن بنا ولا ياسر برهان بقى ولا كذا. تمام، ماذا أكون؟ أنت الآن في صراع عجيب. شوف الارتقاء الأول، أنت لا تنتقد نفسك، صعب بعد ما عشت مع القول ده سنين وأنا بقول هذا القول وأنا اللي اكتشفت، بس ماشي، أنا من درست وأنا من اكتشفت، ما أحد رد علي. طب الرتبة الثانية أعلى شوية، رد علي من أحب، صعبة بس من أحب. طب تيجي بقى الرتبة الثالثة، رد عليك من تكره، وربما عز في الناس بهذا ولا يستحق، يعني جميع الامور بقى، يعني ممكن سيد قطب يقول لك ده سيد قطب ده ما هو احسن منك اهو، ما هو بيعرف انت ما بتعرفوش اهو، ما هو يعني ممكن بقى ناس تغتر كمان بهذا. طب بعد كل ده تعمل ايه بقى؟ هتفتي نفسك بقى جواز اكتمال الحق المصلحه ولا هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ فيقول الشيخ رحمه الله عليه، فكيف لو كان المعترض ممن أكره هذا ولم يكلف العالم بألا يكون له. انتقل بقى إلى أجمل وأجمل، لم يكلف العالم ألا يكون له هوى، فإن هذا خارج عن الوسع، ميل يعني وكذا، وإنما الواجب على العالم أن يفتش نفسه عن هواها حتى يعرفه ثم يحترز منه. ويمعن النظر في الحق من حيث هو حق، فإن بان له أنه مخالف لهواه آثر الحق على هواه. وهذا والله أعلم معنى الحديث الذي ذكره النووي في الأربعين، وذكر أن سنده صحيح، وهو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. كلمة جميلة جدا، لم يكلف العالم بأن لا يكون له هوى. أصلا الله خلق الإنسان بهذا، ونفس وما سوى فألهمها. طيب إذن فيه موجود، موجود، أنا موجود عندي حب المال، أنا موجود عندي حب النساء، أنا موجود عندي حب جاه، أنا موجود كل هذا. أن تكلف أن يكون عندك هذا تكليف غير مقدور، لكن أنت مكلف ألا تحكم هذا، مش ألا يكون هذا. أنت مكلف أن تغض بصرك، لست مكلف ألا يكون لك بصر. أنت مكلف أن تعوف نفسك، لست مكلفا ألا يكون لك شهوة. الشهوة قائمة، لكن أنت مكلف به. النظر قائم، السمع قائم، اللسان موجود، أنت مكلف إيه؟ أن تحاكم كل هؤلاء للسنة، وأن تؤمر صنع نفسك. إنما ألا يكون، يبقى هذا تكليف غير مقدور، لأن الله خلقك على هذا ابتلاء وامتحانا واختبارا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من وقد خاب من. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة. كلمة جميلة رائعة، العالم لا يكلف ألا يكون له هوى. يا الله، لكن مكلف إيه؟ أن يفتش، أن يفتش عن ذاك الهوى، وألا يقدمه على الهدى. فمن كان هواه تبعا لما جاء به شرعه فنعمه، ولا يكون ذلك إلا بعد جهاد تهدى به السبيل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل. ليس سهلا يا أخوان، ليس سهلا، والذي دي مراحل، مراحل صعبة، صعب صعب، أصعب شيء اللي احنا بنتكلم فيه، النقطة اللي احنا بنتكلم فيها ديت هي التي أنتجت الفرق، ولهذا سموها الأهواء. النقطة هذه هي التي بها قتل من قتل، وزنى من زنى، وضل من ضل. هي دي النقطة يا إخوان. تستطيع أنت لو أردت أن تجمع كل المخالفات هتقول هوى، في كلمة قول هوى، هوى، وكل الطاعات هترجعها إلى هوى، هوى ملت به إلى الشر، هوى ملت به عن الشرع. فإن ملت به إلى الشرع فذاك السعيد، وإن ملت به عن الشرع فذاك الشقي. وكأن الناس يختلفون في هذه الكلمة، هوى يحمل على لزوم الحق، وهوى يحمل على محاربة الحق. اختصرها النبي فقال لما سئل: يا رسول الله، رجل منا يحب أن يكون نحن حسنا وذوبه حسنا وكذا، قال ذاك ليس الكبر، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق، بطر الحق، رد الحق. والعالم قد يقصر في الاحتراس من هواه ويسامح نفسه فتميل إلى الباطل فينصره، وهو يتوهم أنه لم يخرج من الحق ولم يعاده، وهذا لا يكاد ينجو منه إلا المعصوم. وإنما يتفاوت العلماء درجة لبا التقصير في الاحتراس من الهوى ومسامحة النفس، فممكن توقع الإنسان في الخطأ. قال: فمنهم من يكثر، وإنما يتفاوت العلماء، فمنهم من يكثر منه الاسترسال مع هواه ويفحش حتى يقطع من لا يعرف طباع الناس ومقدار تأثير الهوى بأنه متعمد، ومنهم من يقل ذلك منه ويخف. ومن تتبع كتب المؤلفين الذين لم يسندوا اجتهادهم إلى الكتاب والسنة رأسا رأى فيها العجب العجاب، ولكنه لا يتبين له ذلك إلا في المواضع التي لا يكون له فيها هوى، أو يكون هواه مخالفا لما في تلك الكتب، على أنه إذا استرسل مع هوى زعم أن موافقيه براء من الهوى، وأن مخالفيه وأن مخالفيه كلهم متبعون الهوى، وقد كان من السلف من يبالغ في الاحتراس من هواه حتى يقع في الخطأ من الجانب الآخر، كالقاضي يختصم إليه أخوه وعدوه فيبالغ في الاحتراس حتى يظلم أخاه، وهذا كالذي يمشي في الطريق يكون عن يمينه مزلة فيتقيه وتبع العنة فيقع في مزلة عن يسار. نقطة أخرى 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 ونقلة أخرى 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 أخرى. خير الأمور القصد. صنف آخر قد يستمع لهذا الكلام ويتمنى أن يكون عنده هوى بحال يقدمه على قضاء قضاء رسول فيبالغ في التحرز من الهوى حتى قد يقع في مخالفة شرعية. أنا أصر تعصم شيخي، شيخي يقدم الحق على شيخي يقدم حتى يخدم حق شيخي وحتى يذم شيخه حتى يظهر انه ايه انه ليس متعصب يا شيخ. فالتعصب الشيخ هوى وهضم حقه هوى. الغلو فيه مذموم والجفاء عنه مذموم. فقد تبالغ في اتقاء الغلو فتقع في الجفاء، وقد تبالغ في التبرؤ من التعصب فتقع في عدم نصرة الحق. امامك حفرة تتقيها، يعني يمينك تتقيها وتحرز تقول ابعد يعني متران بعيد، فاذا بك في حفرة اخرى لم تبصر. اذا تحتاج ليه الى القصد. شوف المعنى يا اخوان، شوف المعنى، سبحان الله العظيم. انا مش مدخلي وربيع ابن هذه هذا فاقع في جفاء، اقع في الطعن في الشيخ ربيع، اقع فيه. لا لا، كل يأخذ حقه ومستحقه. علي على المنبر يقول خير الأمة بعد النبي أبو بكر وعمر، ولكن إن وقع إنكار بين الصحابة يقع إنكار، لكن لا ينقص الفضل. فأنت تهرب من غلو فتقع في جفاء، تهرب من هوى فتقع في هوى. فمن الذي يزن هذه يا اخواني؟ الموفق. ورأس ذلك العلم، رأس ذلك العلم هو الذي يضع لك الامور في نصابها. نعم، يبقى التفكر في الامر الرابع ها ما هو يا اخواني؟ عنوانه يفكر في حاله مع الهوى. قبله يفكر في حاله مع الطاعة والمعصية، قبله يفكر في المقارنة بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، قبله يفكر في أصل القضية بين شرف الحق وضاعة الباطل. الأشياء دي يا أخوان تستاهل المشوار يا شيخ مصطفى، تستاهل المشوار، تستاهل احنا نروح اقصى الارض. اه والله يا اخوان، لان لهذا خلقنا. والعبد اذا وجد فريسته وغنيمته وضالته هان عليه كل نصب في تحصيلها. الا ترى الفلاح بعد 6 أشهر من تعب ونصب، ليله نهار ونهاره ليله، الا تراه يستريح جدا اذا جمع غلته وعاد بمحصوله؟ ألا ترى الطالب في الدراسة يجتهد ثم يجتهد ثم يجتهد، ربما لم ينعم بنوم، ترك أصحابه ما كان يخرج معهم، ترك كل ملذة، الكتاب الدرس الكتاب الدرس، ألا ترى أن كل هذا يذهب إذا حصل 100%؟ الذي يهون عليك كل الصعوبات واحد، يقينك بشرف هذا الطريق. 2 عظمة من تقتدي بهم فأنت تسلك طريقا سلكه الأنبياء والصالحون. 3 استحضار أجره في الآخرة مع من تكون، حينئذ يهون عليك كل صعب. أصحاب الدنيا يتهون عليهم كل الصعاب من أجل أن يحصل هذا. الرجل يعشق المرأة فربما يخسر مالا من أجلها، وربما يسجن من أجلها، وربما أنتم رأيتم قيسا الذي تبناه رسلان مع ليلى؟ ما الذي حصل له حتى في الحج؟ أين نسيم ليلى؟ وأين الجهة التي يأتي منها نسيم ليلى حتى في الحج؟ فهذا يهون عليك الطريق، إيمانك بهذا. سبحان الله، بعض أبنائنا، أنا كنت ما أتصور صراحة نسأل هذا السؤال، وإحنا بعض الظهر طالعين، يعني شاب كده حسبه على خير صراحة، وبيعاني مع أخوانه ومع أقربه، بيجي هنا سبحان الله، يا رب يوفقه وثبته. سألني سؤال يعني سبحان الله، يقول ابن تيمية، يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. علمنا شيخ، ما المراد بالصبر وما المراد باليقين؟ سبحان الله، وقع السؤال هذا في نفسي. ابن من أبنائنا لسه صغير سبحان الله، من سنوات يقول لي أنا أخوي عشان يسيبني هنا أجي، يعني ما بيسيبنيش، بيضربني وبيعملني، وأبوه مات وأخوه هو القائم عليه. وسبحان الله أجد من أحرص، مع أنه بعيد في محافظات أخرى، لكن سبحان الله هذا شيء، وسؤال لي اليوم شيء آخر. هو ده الخلاصة. احنا كلنا كده، ودروسنا واجتماعاتنا ولقاءاتنا وأمانينا أن نصل إلى هذا الصبر واليقين. بالصبر واليقين تنال الأئمة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا متناقين. سبحان الله، صلى الله يرزقنا وإياكم ذلك. نعم نعم. هو مؤثر ولا غير مؤثر؟ إذا كان هذا مؤثر، هو بيقصد هنا أن يكون خادشا، يعني معارض، فأنت تخفي مثل هذا أو كنت لا تتمنى أن يعكر على من عليه. أما مسألة أن يظهر في بحث مسألة أن شيء هو في تعداد المطروح لا في تعداد المقبول، ثم من اللي هو صعب، لا، أنا أقول لك، فهذا المطروح، هذا مطروح لا قيمة له ولا قدر، وأخشى أني لو أظهرته لصار الخصم يتمسك به واجعله عمدة، كأن أقول له أخاف أن يأكله الذئب، وهو أصلا ينتظر هذه، فقال بس أكله الذئب. فقد أظهر، قد يظهر لي قول من ضعف هذا الحديث الذي حج على خصم، وقول من ضعفه، من ضعفه قول لا يعبأ به ولا يلتفت إليه. ولو أن قلت مثلا البزار ضعف هذا الحديث مثلا، لصار متمسك عنده يقول هذا الحديث الذي يستدل به ضعيف وقد ضعف العلم. حينئذ هذا الذي يكتم علم في من أجل المصلحة، لأنك لا تكتم علما صالحا، إنما تكتم علما هنا غير صالح الاحتجاج به، لكن قد يستغله الخصم في ماذا؟ فدي لا بأس، بل هذا من العلم، بل هذا من العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
بس بالشعب بقى، ما انت هم الشعب اهو، يعني اوقعت باعه يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الخامس يستحضر أنه على فرض أن يكون فيما نشأ عليه باطل، لا يخلو أن يكون قد سلف منه تقصير أو لا، فعلى الأول إن استمر على ذلك كان مستمرا على النقص ومصرا عليه ومزدادا منه، وذلك هو نقص الأبد وهلاكه. وإن نظر فتبين له الحق فرجع إليه حاز الكمال وذهبت عنه معرة النقص السابق، فإن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي الحديث: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وأما الثاني وهو ألا يكون قد سبق منه تقصير فلا يلزمه بما تقدم منه نقص يعاب به البتة، بل المدار على حاله بعد أن ينبه، فإن تنبه وتدبر فعرف الحق فاتبعه فقد فاز. وكذلك إن اشتبه عليه الأمر فاحتاط، وإن أعرض ونفر فذلك هو الهلاك.
الله أكبر الله أكبر، هذه نقطة عظيمة جدا، حري فعلا أن يفكر فيها الإنسان. أنا الآن نشأت على باطل، فليتدبر من نشأ على باطل، نشأ على مخالفة، نشأ في بيئة صار إخوانيا صار صوفيا بحكم البيئة التي هو فيها. طيب، الشيخ يتكلم عن هذا الصنف الذي نشأ على باطل، فيقول هذا الذي نشأ على باطل أحد رجلين: الأول أن يكون سبق له تقصير هو الذي أدى إلى أن ينشأ على الباطل، رأى شيخ سنة، رأى شيخ حق، رأى شيخ باطل لازم الباطل، رأى حق وباطل لازم الباطل، هذا تقصير منه، ولم يبحث ولم يتعلم ولم يدرس ولم 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 إلى آخره. هذا الرجل نشأ على الباطل الأول اللي هو كانت نشأته على الباطل بتقصير منه. طيب، ده لا يخلو عن أن يكون قد سلف من تقصير أو لا. طيب، فعل الأول إن كان عنده تقصير، إن استمر على ذلك كان مستمرا على النقص ومصرا عليه ومزدادا منه، وذلك هو نقص الأبد وهلاكه. وإن نظر فتبين له الحق فرجع عليه حاز الكمال وذهبت عنه معرة النقص السابق، فإن التوبة تجب ما قبله والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ده واحد. أنا فعلا شيخ والسبب، كنت بحب الشيخ ده وأميل إليه وكذا، مع إني كنت أسمع من يعارض، لكن أنا نشأت معه من الصغر والآخره، ولتقصير مني تركت أهل العلم المعروفين وذهبت إليه لهوى وكذا. فهذا إن تاب ورجع فإن التوبة تجب ما قبله، وإن استمر فقد استمر على ما فيه هلكته وضماره، وسيلقى الله عز وجل على هذا. التوبة الثانية بقى: ألا تكون نشأته على الباطل بسبب تقصير منه، بل لأمر كان لا يعرفه بحكم البيئة. وده أكثر يا إخوان الذين ينتمون الأفكار يرجع الأمر كده. أنا صغيرة، أنا طفل صغير في المسجد، صلى عندي خمس ست سنين، سنة خمسة سنة ستة، وجدت ده الشيخ زي الدرس ده مثلا، فما عنديش في بلد كده، فجلست. أنا إخواني هيبقى إخوان، أنا تبليغي هيبقى تبليغي، أنا سلفي هيبقى سلفي، وهكذا. ولهذا قالوا: من توفيق الله عز وجل للغلام أو كذا أن يوفق لصاحب سنة، فهو وفق، فهو ماذا كان عنده ضل فنشأ على هذا. فهذا أحد رجلين، لما تبنى الحق أن يرجع وأن يعود وأن يتوب إلى ذلك فهذا الموفق، أو أن يستمر على ذلك فهذا هو الإيه، فهذا هو الذي يعاب. إذن على كل الأحوال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن هناك نقطة نزيدها، ألا وهي من صدق التائب عن باطل النشأ عليه أن يكون في دمغه أقوى مما كان في نشره. ده بقى علامة الصدق، أنت صادق، صادق بقى. شوف، أن يكون في دمغه أعظم مما كان في نشره. إن قمت في نشر الباطل والدلالة على شيخ باطل والدلالة على كذا كذا قيراط، دفعت ذلك 24 قيراطا، ده علامة الصدق، ده علامة الصدق. خلاص، وأفند وأبين عوار هذا، وأقول: أنا أخبر الناس بذلك، جئتكم بالعلم كله في هذا المنهج، كنت إخوانيا كنت تبليغيا كنت صوفيا كنت قبوريا كنت كذا، هذا المنهج مبني على كيت وكيت 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 وكيت، وإن كنت أدعو له في خطبة الجمعة من قبل أدعو له كل لحظة كل يوم. هذا علامة الصدق، وهذا الدال على صدقك في هذا، أنه بقدر ما نشرت هذا الباطل بما كنت صاحب هما فيه فلتكن أضعاف همتك أضعاف 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 ما كنت تنشر بالباطل. واضح يا إخواني؟ واضح يا إخواني؟ فإلى هذا الحد وانت نشأ على الباطل وكذا، إلى هذا الحد، إلى أن يصلك الحق حكم، بعد أن يصلك الحق بقى هل ترجع ولا تستمر؟ لأن هذا شيخك والله شيخي يعني بيني وبينه صراحة كذا، وكان شيخي كذا وكان شيخي كذا، ماشي لك ما أنت مسموح لك زراحة. ما هي؟ عرفت الحق؟ أيوة عرفت الحق، إذا بي إلى شيخك.